ليالي يمال الشام صوت الجالية السورية في مونتريال. أهلا بكم. اليوم الأربعاء 29 حزيران 2011. حسن حداد يحييكم من برنامج ليالي يمال الشام من مونتريال. موعدنا معكم مساء كل أربعاء من 7 مساء وحتى 10 عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كافة أنحاء العالم عبر الإنترنت على موقعنا yasham.ca. أعزائي المستمعين تواصلوا معنا بمشاركاتكم وتعليقاتكم على موقعنا الإلكتروني siri.ca ومنه اذهبوا إلى yasham.ca. يرافقكم في فقرة في حلقة اليوم الزملاء سوزان خلدون مؤيد عصام محمد سيروان وبيير خوري في فقرة نيو جيل. تطيب الزميلة هنزطي بداعي السفر، نتمنى لها إقامة سعيدة بجانب ابنتها. منسق ومنفذ البرنامج حسان حداد. للمشاركة في فقرات البرنامج اتصل بنا على الرقم 514-745-6789 أو عبر الاسم اس على 514-945-6789. أعزائي المستمعين لدينا العديد من الفقرات، نبدأها مع أخبار متنوعة. أخبار المال والأعمال مع محمد سيروان وموضوع اليوم عن الكريدت سكور. فقرة العقارات مع الزميلة سوزان. فقرة السياحة مع الزميل عصام نجم التي سوف يحدثنا عن سيرجيلا. فقرة النيو جيل مع بيير خوري وموضوع اليوم البسيكولوجي في حياتنا اليومية. ومسك الختام مع الفقرة الفنية والزميل مؤيد الخالدي وعيد الموسيقى العالمي ويتخلى لهم مفاجأة سارة. أعزائي نتمنى أن تقضوا معنا أوقات مفيدة مع فقرات البرنامج. للمشاركة اتصلوا بنا على الرقم 514-745-6789 أو عبر الاسم اس على 514-945-6789. معي في الاستوديو سوزان. مساء الخير.
مساء الخير حسان.
مساء الخير خلدون. مساء الخير عصام. سوزان شو عندك اخبار اليوم؟
حسان نحن اليوم 29 حزيران بعد يومين شهر تموز. رح اعطيك الكالندريه الرزنامة وطلع فيها. لو طلعنا بالرزنامة رح تشوف انه عنا 5 ويكند بشهر تموز.
مزبوط.
5 جمعة 5 سبت 5 احد. مشان هيك هالشهر بالذات تموز 2011 بيعتبر شهر الويكند. وحسب الصينيين انه شهر الويكند ما بيجي الا كل 623 سنة. بس انا يعني لازم نتأكد، لازم نطلع بنفسنا على الرزنامة ونتأكد من كلامهم. وسنة 2011 بتحوي ثلاث تواريخ مهمة، 1-1-11، وفي عندك 11-1-11، وفي كمان عندك 11-11-11. يعني لو أخذنا هلأ اليوم، افترض أخذنا الرقم 111 مثلا، اللي مواليد 66 شيلهم 111 معناته عمرهم اليوم 45. اللي مواليد 50 مثلا شيلهم من 111 بصير عمرهم اليوم 61 سنة. يعني
هيك طب شغلات. طيب مواليد 56 سوزان شو بيكون؟
56 شيلهم من 111، ما معي كالكيلاتريس، احسب لي هن 111 ناقص 56 بنحسب العمر
بيطلع 55 سوزان.
وبعدين بعد يومين اول تموز عيد كندا 144، كل عيد وكل الكنديين بألف خير. يعني منهنيك كمان انت ككندي، عدا عنك سوري بالاصل، بس كمان نحن كنديين مفتخر كمان
اكيد هذا كنديين. مفتخر فيه، مفتخر بالارض اللي حملتنا بكندا
طبعا. يعني عيد كندا من سنة 144 سنة، يعني من سنة 1867. قبل هالسنة كانت أمريكا الشمالية البريطانية مقسمة لستة كولوني مستقلة، في عندك نوفو برانزويك، نوفيل أوكوس، لكندا إني، مثل بسموها كان كندا إني هي أونتاريو وكيبيك، تيرنوف، إيل دي برانس إدوار، وعندك لكولوني بريتانيك. الثلاثة الكولوني الأوائل كانوا بشكل اتحاد، ومن بعد انضموا الآخرين عليهم، وكان تيرنوف عفوا آخر المنضمين لإلها بسنة 49. قانون الدستور حسان أصبح قانونيا وقت اللي أعطت الملكة فيكتوريا موافقتها الملكية على قانون أمريكا الشمالية سنة 67، وهذا القانون المعروف رسميا باسم AANB، يعني Act de l'Amérique du Nord Britannique، بالإنجليزي بيسموه BNAA. وهلأ كمان يعني مثلا الملكة الحفيدة اللي عم نحكي عنها، هي كانت الملكة اللي اجت لكندا السنة الماضية بال2010، وكانت زيارتها 9 أيام، وكلفت حكومة كندا قد ايه بتقول حسان؟ 2.8 مليون دولار. واليوم كندا عم تستقبل حفيدة الأمير ويليام وعروسته كيت بمناسبة كمان عيد كندا، ورح تكلفهم زيارتهم
أكيد زيادة.
لا زيارتهم رح تكلف أقل، لأنه هلا بلشنا نمسك إيدينا شوي، 1.5 مليون دولار. بس اللي أكتر هو الصحافة، الضجة الصحافية رح تكون أكتر بكتير من زيارة الملكة. 1300 صحفي من كندا و240 صحفي من خارج كندا، وطبعا ما ننسى أن طوابع كندا للبريد رح تشوفوا صور العروسين عليهم هلا عن قريب، متى ما وصلك كل بوست بتلاقي الطوابع عليهم.
طالب أبناء الجولان السوري المحتل منظمتي الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بنصرة حقوقهم في العودة إلى بيوتهم وأرضهم التي سلبها الاحتلال الصهيوني بقوة السلاح، والعمل على تنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد على الانسحاب الإسرائيلي من كامل الجولان السوري وحق أهله في العودة إلى ديارهم. وناشد وفد أبناء الجولان والهيئة الشعبية لتحريره في وثيقة سلمها يوم الاثنين إلى مكتبي المنظمة الدولية والصليب الأحمر سفارات دول دائمة العضمية في مجلس الأمم في مجلس الأمن بدمشق المسارع لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بعودة الجولان المحتل إلى أهله الشرعيين وإلى حضن الوطن الأم سوريا. وأكد الوفد أن من حق أبناء الجولان استخدام كل الوسائل المتاحة من أجل تحرير أرضهم والعودة إلى ديارهم، مجددين ثقتهم بالشرعية الدولية في ضمن حقهم بالعودة واسترجاع أرضهم المحتلة وقدرتها على العمل من أجل عالم يسوده الأمن والسلام العادل والشامل. وجاء في الوثيقة أن الاحتلال الإسرائيلي أرغم سكان الجولان المحتل على الخروج من بيوتهم بعد أن دمر المدن والقرى، مستخدما بذلك كل أنواع الأسلحة وكل أشكال التدمير، وأشاع الرعب في نفوس السكان، فقتل من قتل وأسر من أسر، وأرغم الآلاف من سكان الجولان على النزوح، مستغلا في ذلك تفوقه العسكري وقدرته على تحدي القوانين والأعراف الدولية وكل المواثيق التي تؤكد حماية المدنيين خلال الحروب مهما كانت الظروف. منذ ذلك الوقت هم يعيشون في مخيمات الشتات ويحلمون بالعودة إلى ديارهم التي يتصرفها الاحتلال. وأضافت الوثيقة أن السكان الذين صمدوا في بعض قرى جولاين تعرضون لأبشع أنواع القمع والتجويع والحصار والاعتقال، إضافة إلى أن العديد من أبنائهم يقبعون في سجون الاحتلال منذ سنوات طويلة، وما تزال عمليات الاعتقال والملاحقة مستمرة حتى الآن. لهذا نتوجه إلى كل القرى الخيرة، القوى الخيرة في العالم، من أجل نصرة أهل جولان في حقهم بالعودة.
يعني لابد أن الحق يرجع لأصحابه.
أكيد
نتمنى،
نتمنى يوما ما، ونتمنى أن السلام كمان يعم طبعا كل الأراضي بالوطن الحبيب سوريا.
بما أنك عم تحكي عن السلام، أنا سمعت أغنية شقيقك العزيز عصام، شيء حلو كتير عن السلام، يعني سمعتها مرة ومرتين وثلاث مرات، حطتها على فيسبوك، لازم حطها على موقعنا يا شام، لأنه بالفعل كتير كتير حلو يعني.
أكيد برافو. ورح نستضيفه إن شاء الله بإذن الله، بس كل الأمور تهدى شوي كمان حتى يحكي لنا عن الغنية.
وهلا بدي أرجع كمان معك لكندا، أنت بتاخذني على سوريا وأنا برجعك لهون. هلا طبعا كل سنة عيد كندا بيكون بنفس الوقت، بنفس الوقت بيكون عيد النائل بكيبك، ومثل ما هي عرفنا إن هي ظاهرة اجتماعية تتكرر كل سنة بأول تموز بين 200 و250 عائلة كيبكية بتغير عنوانها. كان من زمان التاريخ النائل بأول أيار، بس التاريخ من 30 حزيران 1975 قررت كيبك مع الرجي دي لوجمان دي كيبك جعل التاريخ للنقل بأول تموز من كل سنة. 70% حسان من هاللي بينقلوا ما بيتصلوا بشركات النقل، بينقلوا لوحدهم أو بيستأجروا أو بيعملوا بيتلفوا لأصحابهم أو أي شيء لحتى ينقلوا. 78% من هاللي بينقلوا بيطلبوا من وين شو بيطلبوا للي ياكلوا لك حسن؟
بيتزا.
البيتزا المطعم لك اكثر الطلبات من بهالايام هو على الدجاج والبيتزا. شركات النقل بيعملوا بين 10 حزيران و10 تموز اكبر شهر مدخول لهم طوال، يعني اكبر شهر طوال الاشهر الباقيه من السنه. وبعدين في عندك الحيوانات المتروكه والتائهه بتكون بكثرة بحوالي أول تموز. وبهالمناسبة كمان بذكركم، أكيد حسان نذكر المستمعين إن الحلقة الماضية تكلمنا عن ترجيع قسم من فواتير النقل من حكومة كندا وكيبك، أكيد محطوطة على موقعنا يا شام .ca، يعني اللي بده يروح يسمعها من جديد.
سوزان أنا بضيف على الكلام اللي تفضلتي وحكيتي، كمان في شركات مو بس نقل على الكاميونات والسيارات، أنا شفت شركة فعلا بتنقل على البسكليتات.
واو. أنا شفت
الحقيقة بجروا عربية مفتوحة.
واو. بس مش هون
هون بكندا على اثنين بسكليتين، في عربية واو. عربية بيعلقوها بسكليتين واثنين بيسووها وبيوصلوا للضاعة.
هيدي بدها صورة هيدي، هيدي كتير حلوة، إذا شفتها خذ لنا صورة أكيد. يعني شو
أنا سوزان رح رجعك لسوريا وأقول لك إنه وصلت كمية الأقماح المسلمة للمؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب حتى الآن إلى 2,400,000 طن تقريبا، بزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 200,000 طن. وقال سليمان الناصر مدير عام المؤسسة أن عمليات الحصاد انتهت تقريبا، وأصبحت عمليات تسويق الأقماح في أواخرها، وقيم الحبوب تسلم للأخوة الفلاحين من فرع المصرف الزراعي خلال 48 ساعة، لافتا إلى أنه تم تحويل 34 مليار ليرة إلى المصرف حتى الآن، وتبقى ما بين 10 إلى 15 مليار ليرة هي قيمة التحويل. وأن نوعية الأقماح التي تسلمتها المؤسسة هي من الدرجة الأولى والثانية، والثقل النوعي لها من النوع الجيد، والقسم الأكبر منها من القمح القاسي، وهذا يعود للظروف المناخية التي سادت البلاد في أواخر شهري نيسان وأيار الماضيين، مشيرا إلى أن أعلى كمية مسلمة كانت في من محافظة الحسكة وتبلغ 764,000 طن، تليها محافظة الرقة ب 5,009 طن، ثم حلب ب 470,000 طن، ودير الزور وإدلب ب 129,000 طن في كل من المحافظة.
أنا كمان بدي رجعك لهون. لازم في عنا تاريخ نسجله برزنامتنا على الأكيد، 16 تموز الساعة 8 المساء، جمعية جلجامش بتدعوكم لسهرة موسيقية غنائية بسموها زينوا المرجي، أغاني وطنية شامية على البال. مثلا في عندك غنية موطني موطني من القرية، زينوا المرجي، بكتب اسمك يا بلادي. أنا طبعا رح كون موجودة وشارك بالغناء، شو رأيك نروح نشارك أنا وياك حسان.
أكيد كل الأغاني الوطنية هي بقلبنا وبدمنا، فنحن معنا ما نعبد أن نشارك.
ومثل ما بيقول زميلنا مؤيد أن الموسيقى غذاء للروح، وطبعا الأغاني الوطنية اليوم لها تأثير كبير على من يملك الإحساس الصادق والمحبة للوطن سوريا، وخصوصا بهالأيام بهالفترة الصعبة اللي عم مر فيها. إذا نلتقى فيكم 16 تموز الساعة 8 بصند الوزير دي سان لوران 1375 جرينيت، بنفس الصالة اللي بتقيم فيها جامعة جلجامش محاضراتها الثقافية اللي عودتنا عليها. وبهالمناسبة بحب شخصيا وجه تحية وشكر لكل أكيب جلجامش سيد نزار حمود ومجموعته على كل ما يتحفون منه بندوات ثقافية سورية وغيرها. نشكرهم على وقتهم التطوعي، نحن بحاجة طبعا لمجموعة مثلهم ببلاد الاغتراب. ومعلومات جمعية جلجامش على موقعنا yasham.ca.
أنا أحرجك سوزان كمان لسوريا وقال لك تبنت لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو خلال الاجتماع السنوي 35 الذي يعقد في هذا العام بمقر اليونسكو في باريس في الفترة ما بين 19 و 29 6/2011 مشروع قرار ينص على إدراج وتسمية القرى الأثرية في شمال سوريا منظرا ثقافيا على لائحة التراث العالمي التي يبلغ عددها حوالي 40 قرية التي تعود إلى العصور القديمة المتأخرة والعصر البيزنطي، والتي جمعت فيها 8 حدائق أثرية تشكل في مجملها سلسلة فريدة واستثنائية من مناظر الثقافية الأثرية. هذا المشروع الذي فند وفق المعايير 3-5-4، وتعتقد لجنة التراث العالمي أعمالها مرة أخرى كل عام، حيث تدرس عشرات مشاريع قرارات الترشيح للتسجيل على لائحة التراث العالمي، وتضم في عضويتها 21 دولة منهم السويد، إسرائيل، فرنسا والمكسيك، كما تشارك باقي الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو في أعمال اللجنة بصفة مراقب، بينما تدارست اللجان في اجتماع الحالي 35 إجراء إدراج وتسمية 10 مواقع طبيعية و30 موقعا ثقافيا و3 مواقع طبيعية وثقافية، وبإدراج القرى الأثرية شمال سوريا على لائحة التراث العالمي في الدورة 35 للجنة التراث العالمية، يكون قد أصبح عدد المواقع الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي 7 مواقع، وهي على التوالي: مدينة دمشق القديمة التي كانت أدرجت في عام 1979، ومدينة تصر القديمة بال 1980، ومدينة تدمر بال 1980، ومدينة حلب القديمة بال 1986، بالإضافة إلى قلعتي الحصن وصلاح الدين اللتين أدرجتا عام 2006.
بدي أرجع كمان على كندا حسان، وبدي أحكي عن نسبة غلاء المعيشة من سنة، أكثر نسبة لغلاء المعيشة بكندا من سنة 2003 طلعت 3.7% بكندا، وبكيبك 3.5%. الأسعار عم تعلى وتعلى، وأكثر سبب بهاي النسبة الكبيرة أكيد صعود البنزين اللي وصل بكندا 27% خلال سنة بس، وبكيبك صارت زيادة البنزين 30%، وهي أكبر صعود بالنسبة لأسعار البنزين من سنة 2005 بعد الأوراغان كاترينا بالولايات المتحدة. إذن هالعلو بغلاء المعيشة غير منتظر أن يكون بهالنسبة الكبيرة، وأكيد هيدا حسان عم يشغل فكر بنك كندا، وبجوز يشوفوا حل بزيادة الفائدة الإدارية اللي المفروض أني نعرف بشهر إيلول القادم. أنا بتأمل أني ما تزيد، بس أكيد رح يفكروا بزيادة الفوائد. إذن زيادة بالأسعار بكل شيء، بالتياب، بالأكل، طبعا لاحظت فواتير الأكل إذا كنت رحت عم تعمل إبسري إنها كترت، يعني صار زادت 4.2% بسنة واحدة بس. وطبعا بيتبع غلاء المعيشة زيادة الديون للكنديين، وصلت نسبة الدين الأكثر علو من 40 سنة. الرقم الوسطي للدين الشخصي الشخص الواحد الكندي 44,288، وكل شخص كندي، يعني عم نحسبها إذا أخذنا العدد الكنديين كلهم وقسمناها على ديون هاللي للحكومة الكندية، بيطلع أن كل شخص مديون للحكومة الفيدرالية 15,240، وحسب بنك مونتريال بي ام او 519 مليار دولار الكنديين عندهم ديون لحكومة كندا الفيدرالية، وأكيد بنزيد عليها زيادة دين حكومة كيبك ديون حكومة كيبك 237 مليار، إذا جمعناهم كمان وقسمناهم على العدد معناته صرنا وصلنا المعدل الشخص الواحد فوق 60-70 ألف. وبعدين إذا ما خلصت عم تطلع فيني حسن
قديش بآخر تمامك سوزان يعني قديش بيكون أنا مديون؟
اسمع ما خلصنا، لا في عندك زيادة 40 دولار اعتبارا من أول تموز على البلاك للسيارات بمونتريال لأنهم بحاجة لمصاري حطوها على المواصلات العمومية، زيادة عليك حتى لو استعملت المواصلات العمومية حسن أو ما استعملتها بدك تدفع ال 40 دولار. وأكيد نتذكر أني صار في زيادة السنة الماضية 30 دولار قبلها، هيدي زيادة على الزيادة، وكمان منزيد عليا تاكس على البنزين 3 سنت بالليتر بمونتريال ضواحيها، كله هيدا اعتبارا من يوم الجمعة من أول تموز. وبعدين بدك كمان مفاجآت، مونتريال زيادة بتاكس المدرسي 2.4%، المجموع 425 مليون دولار لازم يحطوهم بجيبتهم لأنهم لحتى يتخلصوا من ديونهم. بس القصة أني عم يتخلصوا من ديونهم وعم يشيلوا من جيب المستهلكين، والمستهلكين كرماله بيزود الدين عليهم. بقى شو الحل يا حسان؟ قل لي.
والله الحقيقة ما في حل سوزان، يعني غير نربح الـ 649 وما عاد تفرق معنا شو ما دفعنا للحكومة.
هيك لازم نعمل.
سوزان أنا رح أعطيكي غير أرقام، رح أخذك على الإمارات العربية وقل لك أحرز الطالب السوري محمد نزيه السراج المقيم في إمارة الفجيرة المركز الأول على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموع قدره 799 بمعدل 99.9% في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2010-2011 الفرع العلمي. كما حصلت الطالبة السورية نور توفيق الشماع المقيمة في إمارة دبي على المرتبة السادسة على مستوى دولة الإمارات بمجموع درجات 797 بنسبة 99.6% في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الفرع العلمي. وكانت نتائج الثانوية العامة صدرت مساء أمس الأول في دولة الإمارات. يذكر أن عدد أجيال السوري المقيم في دولة الإمارات يبلغ نحو 170 ألف نسمة. أعزائي المستمعين، كانت إخبارنا المتنوعة فاصل، وسوف نعود مع فقرة المال والأعمال ومحمد سيروان.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايصة لايصة؟
من شركة الطيران مش عارف يكوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرها.
كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقرني الأسعار.
الأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمته الممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي. فوياج كلاسي 306 فلوري ويست 514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل لأينا تبني عكاوي لأينا.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا لبنان مصر الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند فينانسيي سان لايف.
تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة.
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع المبلغ اللي دفعته بالكامل.
لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-88-77706
514-88-77706
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل. أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. زوروا موقعنا على الإنترنت www.seri.ca.
أعزائي المستمعين، فقرة المال والأعمال مع محمد سيروان، وعنوان اليوم كريديت سكور. مساء الخير محمد.
مساء النور يا أهلا حسن.
قبل ما نبلش بفقرتنا محمد، ممكن تعطينا فكرة عن أخبار السوق؟
نعم، الحمد لله هاليوم الأخبار حلوة، ولو هند كانت معنا كان مبسط لأنها بتحب تطلع دائما وتقولي أخضر أخضر اليوم.
نحن كلنا بنحب الأخضر، حتى الدولار الأمريكي لونه أخضر.
حتى الدولار أخضر. فاليوم أغلق مؤشر أسواق تورنتو بارتفاع 84 نقطة وأغلق على 13188 نقطة. السبب الرئيسي بنسبة الارتفاع الأعلى منذ 3 أسابيع هو نسبة أو مشكلة الديون اللي صارت باليونان بعد ما أعلنت الحكومة اليونانية أو فازت بالديبيت وبالمناظرة اللي كانت بالحكومة اليونانية أنه حيوضعوا خطة مالية لإنقاذ الدولة من الإفلاس. الخطة تضمن طبعا زيادة نسبة الضرائب، فبالتالي حيزيد نسبة الدخل، والتقليل والتخفيض من نسبة صرف الحكومة اليونانية للخمس سنوات القادمة، وبيتأملوا طبعا خلال الخمس سنوات القادمة انه تسترجع يعني يسترجع النظام المالي باليونان ثباته، وهذا أثر إيجابا على كل الأسواق العالمية المرتبطة بأوروبا. طبعا كندا وأمريكا الشركاء رئيسيين وأساسيين بيشتغلوا كتفا إلى كتف مع الدول الأوروبية، فكان في نسبة التحسن اللي ظهرت اليوم. من أكثر القطاعات اللي تحسنت هي قطاع المواد الأولية، ارتفع 1.4%. قطاع الطاقة ارتفع كمان 1.2%. أسعار النفط طلعت ل 95 دولار للبرميل. كمان قطاع المصارف والشركات المالية والبنوك الكندية كان في ارتفاع ملحوظ، ارتفع تقريبا 1% من المية. بالنسبة لأسعار الذهب كمان اليوم أغلق سعر الذهب على 1511 دولار للأونصة. شركة باريك جولد الكندية اللي دائما بنحكي عنها ارتفع سهمها تقريبا 1.5% وأغلق على 43 دولار و80 سنت للسهم الواحد. الدولار الأمريكي كمان مع الدولار الكندي 1.288 أو 97 سنت الكندي للأمريكي. في الخبر كتير اليوم كان متداول وانطرح كتير بالأسواق الكندية هو الاتفاقية، تذكروا حكينا تقريبا من 6 شهور كان في اتفاقية بين أسواق الأسهم الكندية تورنتو ستوك إكسشينج مع أسواق الأسهم البريطانية لندن ستوك إكسشينج، إنه كان في مشروع شراكة يدمجوا أسواق الأسهم الكندية وأسواق الأسهم البريطانية ليصيروا شركة واحدة ويكونوا أكبر أسواق أسهم بالعالم ويصيروا سوق واحدة. بس للأسف ما اتفقوا والتغى هذا المشروع. في طبعا مستثمرين ومحللين اقتصاديين شافوا انه هذا شيء انه بوجهة نظره انه يكون اسواق الاسهم الكندية والشركات الكندية تحت مظلة ومشاكل الدول الاوروبية، بالذات بالآونة الاخيرة كتير عم نشهد يعني باخر 3 سنين مشاكل كتير كبيرة بالديون لكذا دولة اوروبية. فهذا الشيء بالعكس عطى دفعة اكتر وزيادة وتحسن بالسوق الاسهم الكندية اليوم، انه هالمشروع ما زبط لانه المستثمرين الكنديين حسوا براحة اكتر ان يكونوا منفصلين عن الاسهم البريطانية.
يعني اخبار حلوة. طيب سهمك المفضل هالاسبوع؟
سهمي المفضل هالاسبوع.
خليه له بركي.
ما بدي حسن لازم خليه لي.
طيب موضوعنا اليوم الاساسي ورح نحكي عن الكريدت سكور.
نعم.
ممكن تعطينا فكره عنه شو هو؟
نعم الكريدت سكور او هو نظام درجه الائتمان، هو سيستم بدا ب 1950 بامريكا الشماليه، وهو عباره عن نظام بيحدد مدى الجداره الائتمانيه او الكريدت وورثنس. هو عباره عن رقم بيمثل الجداره الائتمانيه للشخص. طبعا المصدر الاساسي للمعلومات اللي بتحدد هذا الرقم او الكريدت سكور هو الملف يلي بيحصلوا عليه الشركات والبنوك من الكريدت بيرو. طبعا البنوك، شركات السيارات، لما الواحد بده يستاجر بيت، اي موضوع بيحتاج انه يقدم فيه ويكون فيه كريدت او بيكون فيه دين، هدول الشركات، البنوك او شركات التليفون او الشركات السيارات بترجع للكريدت بيرو اللي هي بيكون فيها الملف تبع هذا الشخص، وبهذا الملف بيكون موجود الكريدت سكور. فهذا هو بشكل عام يعني شو بتعني الكريدت سكور.
سوزان عندك شي سؤال؟
تفضلي.
انا بدي بجوز روح لوسط الموضوع، بدي اسالك شو الرقم الاكسلان وقت بنوصل الكريدت بيكن سكور، شو الرقم اللي جيد اللي بينقبل بالبنك؟ في عندك يعني اللي 600 700،
يعني ما في رقم معين اقدر اقول لك عليه.
أيوة.
هي طبعا تتراوح من 200 لل 800 اقصاها الكريدت سكور.
200
طبعا 200 يعني شيء سيء كتير، بس غالبا بال يعني بين فوق 680 لل 750، هذا رقم كتير جيد، بيكون بغالب البنوك وبغالب الشركات وبأي نوع من أنواع الديون بيقبلوه هدول الشركات. طبعا تحت 650 بين 550 لل 650 ممكن يصير فيه قبول لبعض أنواع الديون، لبعض أنواع الكريدت كارد، بده يكون في شروط معينة ليقبلوه، ما في يحصل على نسبة الفائدة يلي هو بيختارها. إذا طالب مثلا مبلغ كبير ممكن ما يعطوه هذا المبلغ الكبير، يعطوه نصه أو ربعه على حسب دراسة هذا الملف وعلى حسب نوع اللون اللي هو أخده. يعني الكريدت كارد بيطلب أرقام غير لما الواحد يأخذ مورجج مثلا، بيطلب أرقام تانية. فهو ملف يعني صورة متكاملة لازم يشكل هالبنك او هالشركه او هالهيئه اللي عم نطلب منهم هذا الدين، وبالتالي هنا بدهم يوافقوا عليه. بس يعني بشكل عام اي كريدت سكور فوق يعني 650 وما فوق يعتبر جيد، وممكن انه ينقبل باغلب البنوك يعني والديون الكنديه.
ممكن تشرح للمستمعين شو اللي بيخلي هالرقم ينزل ويطلع؟ ليش لحتى مثلا اوقات بيوصل لل 200 اوقات بيوصل لل 700؟ طب شو الشخص لازم يعمل حتى يحافظ على الرقم الكبير تبع الكريدت سكور؟
طبعا في كتير اشياء وعوامل هي اللي بتحدد هذا الرقم. اول شيء البيمنت هيستوري او تاريخ الدفعات، هذا اهم شيء بيحدد لنا هذا الرقم. تاريخ الدفعات يعني انا لما عم بتدين من هالبنك او من هالشركه او عم باخذ سياره، عم باخذ لون او كان بزنس لون حتى، هل انا عم بدفع دفعاتي بالاوقات المحدده قبل الديو ديت يلي عم توصلني؟ هذا اكثر شيء بيحدد هذا الرقم. اذا انا كنت عم بدفع دفعاتي بانتظام، معناتها كل ما عم بدفع دفعاتي بانتظام كل ما ارتفع الكريدت سكور تبعي.
يعني الشيء حتى لو دفعت المينيمم مش الاماونت اللي بيأثر، هو الدفعه اللي بوقتها. يعني لازم التاريخ ما يتعدى يوم واحد، معناته صار في عنده
تاخير اكثر من 30 يوم. بالضبط. العكس، احيانا المينيمم احسن ما انه يدفع الفول اماونت، يعني
بفضله
لانه بالضبط انت عم بتخلي الدائن اللي عم يدينك مصاري اغنى، كل ما انا تاخرت بالدفع عم بدفع له المينيمم، انا يعني بس عم بدفع له الانترست. فحتى لو دفعنا المينيمم
بالضبط
لانه هي انترست على انترست، هي المشكله بالكريدت كارد. الشيء الثاني اللي بيحدد الرقم هذا والكريدت سكور هي الديت ريشيو او نسبه الديون. شو يعني نسبه الديون؟ يعني انا مثلا عندي 2 كريدت كارد، عندي مورجج، عندي لون للسيارة، عندي بزنس لون، عندي كل هالقروض المتنوعة. فهنا بيطلعوا هذا الشخص قديش نسبة القروض كاملة عنده وقديش من هالنسبة هاي هو مستخدم. لنفرض عنده نسبة القروض 100,000 دولار تتضمن كريدت كاردز ولاين اوف كريدتز والليس تبع السيارة، هدول مجموعا على سبيل المثال 100,000 دولار. بس بيطلعوا بقى نسبة الديون الديت ريشيو قديش. إذا طلعوا مثلا لقوا تستخدم 90%، يعني 90,000 متدين، فمعناتها هي كتير نسبة ديون عالية، هذا بيخفض هذا الرقم. فكل ما حاولنا حتى لو في عنا بالفايل تبعنا وحتى لو في عنا نسبة متاحة للديون ما نستخدمها للماكسيموم تبعها وللحد الأقصى تبعها، لأنه هذا الشيء بيعطيهم مثل انذار أو علامة أنه هذا الشخص متدين للماكسيموم، معناته هو واقع بورطة مالية أو في أزمة مالية بوضعه فعم يستخدم هاي الديون لأقصاها. الشيء كمان اللي بيحدد هذا الرقم هو مدة الفايل تبع الشخص، يعني إمتى أول مرة صار عنده ريكوردز. هذا كمان بيهم كتير الناس المهاجرين الجدد اللي جايين، لذلك كتير بنسمع على الناس اللي جايين جديد على كندا بيروحوا على البنوك ما بيعطوهم احيانا كريدت كارد، بيقولون لازم تستنوا اول سنة، او بيعطوهم 500 دولار كريدت كارد وبيحطوا مقابله مثلا 700 دولار، هاي البنك بيحجزها لاول 12 شهر. فنحن كل ما كان المدة تبع الشخص قديمة وله تاريخ اطول، كل ما هذا دل واعطاهم صورة اكتر العشر سنين أو العشرين أو 30 سنة الماضية كيف تاريخه بالدفعات، شو أنواع القروض يلي أخدها وكيف دفعها.
يعني هلأ إذا كان في شخص بيقول لك أنا ما بدي ديون وما بدي كارت كريدي وما بدي شيء، عم أقدر وصل بدون ما أستعملهم، بس هيدا بالضبط. مش كويس للكريدي تاعيته، عنده هيستوري ما في عنده تاريخ، يعني حتى يعرف بالضبط. الناس تاريخه، يعني مش أفضل أن يكون عنده كارت كريدي ويدفع بوقته لحتى تصير التاريخ تبعه
بالضبط. اللي عم تحكي 100% مظبوط سوزان، لأنه الأحسن الشخص يكون عنده كريدت كارد، بس لازم يعني يديرهم بطريقة فيها مسؤولية، يستخدم يعني ما لازم يستخدمهم للماكسيموم. إذا بيعرف حاله أنه يكون عنده كنترول وتحكم بنفسه أنه يستخدم جزء بسيط منه يدفع دفعاته بوقته، فهذا الشيء عم بيبني الكريدت تبعه. بس للأسف هذا الشيء ما بتلاقيه بكثير من الناس، بتلاقي ان الناس استخدمت الماكسيموم تبع الكريدت كارد وما عاد تحسن تدفع الدفعات.
طيب
هو سهل اذا الواحد استعمل الكارد ما في اسهل منه، بس شوف المصاري
اكيد اكيد الدفع هو صعب. طيب اذا واحد عنده ثلاث اربع انواع من الكريدت كارد اللي عنده اياهم واستخدمهم كلهم، كمان بيزيد السكور تبعه ولا ما
بينقص؟
لا ما بيزيد، لانه هي مثل ما قلت لك بيطلعوا
على حتى لو دفع يعني بوقته وكل شيء، بس عم يشتغل على 4 كروت، ولا الافضل الواحد يشتغل على كارت واحد؟
الافضل دائما يشتغل كونسوليديت، يعمل يحط ديونه كلها اذا قدر تحت كارت واحد، لان لما انا عم بوزع ديوني على عده كروت فانا ساعتها عم بدفع انترست على الانترست، فائده على الفائده لاربع كروت. فالاحسن انه خليهم كلهم بكرت واحد، وحاول حطهم بالكرت اللي فيه نسبه فائده اقل، وادفع هذا الكرت لحاله وخلي التالين فاضيين. هلا في ناس شو بتعمل، بتحاول انه تعمل يعني مثل طريقه ذكيه على البنوك، انه مثلا انا عندي كريدت كارد من خليني افرض من بي ام او، وعندي كريدت كارد تاني من تي دي، فتبع التي دي ماني مستخدمه، مستخدم تبع البي ام او، فبعمل شو كل شهر بفضي هاد بهاد، باخذ من التي دي وبدفع للبي ام او وبصير زيرو البي ام او، برد الشهر اللي بعده باخذ هون وبفضي من هون. بس هو بالنهايه ما عم بيستفاد اي شيء، اول شيء عم بيدفعوه انترست زياده، عم بيدفعوه اوفر تشارج واوفر درافت انترست،
مش كويس.
وبعدين بالديتريش وبالفايل تبعه عم بيبين، يعني هذا المبلغ ما عم بينزل لانه هو على اسمه على السوشيال انشورنس نمبر تبعه، عنده 10,000 دين، فما بتفرق ال 10,000 اخذها من هالبنك او من هالبنك.
محمد معنا اتصال. الو
الو، يعطيك العافيه.
يا اهلا اهلا وسهلا.
انا في عندي شويه تعليق اذا ممكن على الموضوع.
تفضل.
هلا الحكي اللي عم بيصير كليته يعني له معنى كتير، بس كمان في اللي بيأثر على الديت ريشيو كمان والسوري والبيكن سكور، هو كل ما الانسان بينزل مثلا بده يقدم على دين، يعني مش ضروري يعطي صلاحية لمين ما كان يفوت على البيرودو كريدي تبعه لا يقدم على دين ولا يقدم على كريدت كارد. بما انه انا بروكر بمجال العقارات انا بقدر لكم انه المينيموم اللي البنك بيطلع بالدوسيه لازم يكون 650 لحتى يمرق بالدين او 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 الفائده يلي البنك عم يعطيها.
نعم.
طبعا في كل ما قل البيكن سكور في مؤسسه ماليه بتطلع فيهم بس طبعا بفائده عاليه مثل ما بيقول بيطولوا الضفر وبيذبحوا ليمصوا دم الانسان.
نعم تمام.
مش هناك انه بيقولوا بالباص بس لازم يكون عندك مينيموم نوعين من الدين اجماله الاجمالي تبعه 3500 عم بحكي التوتال مش التوتال الدين تبعك توتال قيمه الدين لحتى يقدر يطلع اذا كان الانسان بده مورجيج. انا عم بحكي من مجال المورجيج ما عم بحكي لا بمجال الدين الخاص او الكارد كريدي.
بالضبط. شكرا.
يعني انا بس هيك حبيت على الموضوع. شكرا لكم.
شكرا لمشاركتك. شكرا.
شكرا.
بالضبط. يعني مزبوط الحكي اللي حكاه المستمع انه لما الواحد بيطلب ديون اكثر من اللي بيحتاجها مثلا مثل ما حكى عن شراء البيوت لما بيروح وبيعمل شوبينج لكذا بنك كل ما نحن فاتوا بنوك وشركات اكثر على الكريدت هذا كل ما نحط نقطه عندي انا بالفايل تبعي. يعني اذا فاتوا 5 أو 6 أو 10 شركات علي بيطلعوا انه في كذا مره كذا شخص فاتوا وطلعوا على الكريدت سكور تبعي طبعا. اللي فات على الكريدت سكور معناته هذا الشخص عم بيتاكد من جدارتي الائتمانيه لانه يقبل انه يديني فهذا بيأثر سلبا. ففي ناس كتير ما بتعرف هذا الشيء مجرد ما راحت اما كريدت كارد او للمورجيجز او للسيارات لاي امر كان في ديون منلاقي بال مثلا بالمولز وقت نمشي منلاقي كتير ستاندات لبنوك لشركات حتى المحلات الديبارتمنت ستور الكبيرة دائما عم بيشجعوك انه افتح كريدت كارد خود هذا الكريدت خود هذا. فنحن نفكر انه كل ما الواحد مل الجزدان تبعه كروت كريدت كل ما كان احسن. بالعكس كل ما دخلت البنوك والشركات على السيستم ودخلت
طبعاً
على الفايل تبعي هذا بينقص من السكور تبعي.
وبعدين عدد الكروت حتى لو كانت فاضية هذا مش كويس كمان للكريدت تاعيتك لأنه بالنسبة للبيكن سكور أو أي شيء بيعتبر أني هيدا حتى لو كان فاضي مثلا في إلك حق مثلا تشتري ب10,000
هذا بيعتبر نسبة دين عليك
كأنه دين عليه. يعني إذا الواحد مبسوط والله عم يعبي جزدانه بالكروت يلا أنا والله عم يقبلوني كويس عم يفوتوا على يعملوا له تشيكاب ويطلعوا ويفوتوا
ممكن ما ينقبل على الشيء الكبير اللي هو بده ياخده مثلا
طبعاً مش
سيارة أو بيت بسبب أنه قدم كتير على كريدت كارد أيوة. كروت ما كتير هو مزبوط. كان بيحتاجها
مزبوط. في شغلة كمان محمد يعني حتى في شركات كروت ما بتقبل مثلا لنقول أمريكان إكسبريس
نعم.
لازم يكون معك كرتين يعني أنه كرت واحد ما بيكفي
بالضبط
فمفروض يكون تقريبا على القليل معنا كرتين
بس يكون ريزوناب يعني يكون عنده
بشكل
كرتين.
عام
بتمنى انه يكون مع كتير من الناس بس كرتين يعني الناس عم تكون مع كتير 4 أو 5 كروت يعني هذا بدك تحسب الكروت تبع وقت بيروحوا على الديبارتمنت ستور سيرز ولا زيلرز ولا لاباي ولا كنيديان تاير هي كلياتها كريدت كارد تعتبر مو بس البنوك اللي
كل واحدة دخل على التشيك اب عليه كمان ويطلعوا
بالضبط.
طيب محمد انا كيف بدي اقدر حسن وارفع من مستوى السكور الكريدت سكور
هي مهمة
يعني اول شيء ندفع الفواتير بوقتها هذا مثل
بالدرجة الاولى ندفع الفواتير بوقتها
هذا اكبر عامل يعني واكثر شيء بيأثر بالكريدت تبعك هو دفع الفواتير كل ما دفعت فاتورتي بوقتها كل ما انا حسنت من الكريدت سكور تبعي وحتى ان كان في تاخير بالماضي تاخر شخص انه يدفع 30 يوم 60 يوم او 90 يوم كل ما فرجع نيته الحسنه وصار يدفع على الوقت كل ما بلشوا يتغاضوا وكل ما مر الوقت اكثر وهو عم بيدفع بالوقت المحدد اللي لازم يدفعه كل ما ارتفع الكريدت سكور تبعه
بس هو بيحسن الكريدت سكور تبعه بحال كمان دفع مبالغ قليلة ما يدفع الفاتورة بالكامل
حتى لو دفع لا يعني في
يعني بشكل عام
لا هيدي الشركات الكروت هي اللي بتفضل يدفع المينيموم
لا لا
بالنسبة لإله
لا بس كمان بيأثر شوي على الكريدت
يعني ممكن يأثر بس هو الأحسن الشخص إذا بيقدر يدفع الكريدت كامل أحسن إنه بس يدفع المينيموم بيمنت بالعكس عشان ما يدفع انترست الكبيرة تبع الكريدت كارد بنعرف الانترست غالبا بتكون 18-20% واكثر في بعض الشركات
اجمالا اول شهر ما بتدفع فوائد عليه بقى بتشتري وبتدفع بعد شهر تكون ما بيكون ما عملوا مصاري معك هن بدهم الزباين يدفعوا المينيمم بس اكيد
طبعا بس هذا ربحهم عم بيجي.
بدي اسالك سؤال محمد هلا لو فرضنا انا الكريدت عندي تعبانه لانه ما دفعت بوقتي وكذا ومدري شو وهلا فقت لازم هلا اضبط الكريدت تاعيتي بس كم قد ايه بدها وقت؟ في شركات بتقدر تساعدني مثلا على انه تضبط الكريديت تاعيتي بوقت اسرع لازم نركض وراهم؟ كيف واحد لازم يقدر يعمل
اذا الكريديت سكور تبعه صار باد؟ يعني
باد قد ايه بده وقت لحتى يرجع الكريديت تاعيته كويس؟ في شركات بتساعدنا لحتى تركض ورا مثلا ايكويفاكس او
تساعده انه يدفع ديونه؟ هلا ما في شركه تساعده انه يدفع ديونه بس هو بده يحسن ويسرع بدفع الديون مثل ما قلنا يدفع الديون على وقتها.
أيوة.
واذا صار وقع بكتير مشاكل بده يستشير بقى هي مو شغلته طبعا مستشار بقانون العجز المالي في مستشارين متخصصين بقوانين العجز المالية فيهم يستشيرون يتصلوا عليهم يشرحوا لهم وضعهم والإفلاس ما هو دائما الحل الوحيد يعني إذا تأخرت عن الدفع وصار عليها كتير كريدت مو دائما الإفلاس هو الحل الوحيد لا في حلول كتير إذا بيروحوا عن مستشارين متخصصين بقوانين العجز المالية بيساعدوهم بهذا الشيء بس الشخص من نفسه بيقدر وعنده الدفعات متوفرة إنه يرجع ويدفع من أول وجديد دفعاته كاملة أو يدفع بالوقت المحدد ساعته هو عم بينقذ حاله ومع الوقت كل ما مضى وقت أكتر وهو عم بيدفع بالوقت المحدد كل ما على السكور تبعه الشيء الثاني اللي بيقدر يحسن فيه من الكريدت سكور طبعا إنه يحافظ على نسبة الديون القليلة يحاول إنه يتدين بس فعلا وقت يحتاج ما يعبي الكريدت كارد تبعه كلها على الماكسيموم لأنه وقت بده يضطر يقدم على أي نوع من أنواع الديون إن كان مورجيج أو شركات تليفون أو سيارة ليس أو فاينانسينج بدهم ينحسبوا ديون كبيرة عليه ومثل ما قلنا ومثل ما قال المستمع ما نتسوق كتير على الديون ما نفتح كتير كريدت كارد وناخد ديون ولا line of credit أكثر مما نحن بنستاهل أو أكثر مما نحن نحتاج ساعتها هذا بيرفعنا الكريدت تبعنا
طبعا.
سؤالي الأخير لك محمد كيف بدنا نعرف الكريدت سكور تبع كل شخص؟
الكريدت سكور مثل ما قالت هلا سوزان الإيكوفاكس أو الترانز يونيون هدول المؤسستين اللي موجودة عندهم الفايل تبع كل شخص على السوشيال انشورنس نمبر تبعه واسمه والديت اوف بيرث ممكن يعملها اونلاين يفوت على موقع الإيكوفاكس أو الترانز يونيون في فيز معينة بيدفعها وبيطلع الكريدت سكور تبعه أو بيروح لعندهم على مكاتبهم بيدفع هاي الفيز وبيحصل على الريبورت تبعه وهذا واحدة من النصائح يلي كمان بترفع أو بتحافظ زي ما تقول بترفع بتحافظ على الكريدت سكور تبع الشخص إذا كان منيح إنه من فترة لفترة كل ست أشهر أو كل سنة نفوت ونتحقق ونتأكد من الفايل تبعنا لأنه كتير بيصير عنا سرقة يعني الانتحال الهوية وانتحال الشخص الاي ديز تبعنا فنتطلع انه فعلا انا عندي هالكريدت كارد هاد هل في فعلا حدا فتشيك على الكريدت سكور تبعي فبدي اتأكد من هذا الشيء.
محمد شكرا كثير على المعلومات القيمة اللي دايما تعطينا اياها بهالفقرة. انا بدي اشكرك. فاصل ونتابع البرنامج مع فقرة العقارات وسوزان حج حسين.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. زوروا موقعنا على الإنترنت www.segi.ca. بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند فينانسيي سان لايف، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة.
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع المبلغ يلي دفعته بالكامل.
لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-88-777-06
514-88-777-06
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل.
شو قصتك حيصة لايصة؟ من شركات الطيران مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا انا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الاردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
واسعارهم كيف؟
اسعارهم روعة، واذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الاسعار.
الاماكن؟
الاماكن مضمونة، ومن هلا فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي. فوياج كلاسي 306 فلوري ويست 514-448-0728-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا عدل دائنا تبني عكاوي دائنا
لو حبيت بدك شق او بدك بيت ما عجنيني لو حبيت قلت لا سوزان حسين بتلاقي لك احلى بيت
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جان كوتو. صيدليات جان كوتو بخدمة ابناء الجالية العربية.
سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسن.
بفقرة العقارات اليوم رح نتابع ونتكلم شوي عن النقل بكيبك في أول تموز، ممكن تعطينا فكرة سريعة شوي بتشرحينا شوي وتوجي نصائح لأصحاب المسابح اللي عم ينقلوا من بيتهم في آخر من بيت إلى بيت يعني.
أيوة طبعا حسان، كل سنة أنا بهالوقت برسل تحذيرات لأصحاب البيسين أحواض السباحة خصوصا بوقت النقل، إن كان بيتهم القديم أو الجديد مشغولين بالنقل، باب الحديقة مفتوح ما عندهم وقت يراقبوا الأولاد، أو بجوز ما يكون عندهم أولاد لشو ليراقبوا، وبيتهم الجديد بجوز ببيتهم يكون في عندهم جيران عندهم أولاد. من الساعة هاللي أنت بتمر فيها عند كاتب العدل لحتى تشتري بيتك انت مسؤول عنه، لازم تراقب البسين من كل باب، باب الحديقة او السور حول البسين لحتى تتجنب اكيد مصيبة انت بغنى عنها.
طيب انا عندي بيلان هون في تاريخ اليوم السنة الماضية وصل عدد الغرقة 45 غريق، بينما اليوم بنفس التاريخ بال 2011 وصلنا الى 16 غريق، هذا يعني المراقبة زادت حتى يقل عدد الغرقة سوزان؟
الحمد لله انه العدد قل، ولكن هالعدد لازم من كل بد حسان يوصل للصفر.
نحن بنتأمل انه يوصل للصفر، بس يعني هالشي سوزان انت عم تطلبي من الناس انه يصير عندهم هوس او جنون بالمراقبة لأحواض السباحة للمسابح. طيب سوزان ما بظني اني عم تبالغي شوي بالموضوع،
يعني انا بفضل حسان ان يقولوا عني الناس مجنونة مراقبة على ان تصلني بصيبة تغرق لاني كنت مشغولة بالرد على التليفون مثلا جوات البيت. عندك حوض سباحة حواليك اولاد او كبار ما بيعرفوا سباحة، حط تليفونك برا وما تتركه حتى لو دقيقة، وما تترك الاولاد حول لوحدهم حتى لو كانوا بيعرفوا يسبحوا، يعني اوقات بس جنون الاولاد وعم يلعبوا سوا بجوزي، لازم يكون في حدا عم يراقب على طول.
حسب معلوماتي سوزان انه اكثر الغرقه بيكون حول احواض السباحه عندما ما يكون حواله عدد كبير من الناس، يعني بس كل واحد بيكون اكيد بيعتمد على الثاني انه انا موجود
عم،
هو عم يطلع هو عم يحتفلوا كل واحد، لا كنا موجودين وكلنا عم نراقب.
هي مثلا بتكون الام بتقول لك في ناس كثير لشو يعني لشو انا رح افوت اعمل اكل رح افوت، مازال في ناس كتير ولو ما واحد في كتير عم يراقبوا، بس اذا هل كتير كل واحد نسيان ان هالطفل موجود، لازم كل طفل يكون معه واحد مختص عم يراقبه بكل ثانية، لانه ما في اسرع منهم، بتطلع سهوة صغيرة بتطلع الولد صار بقلب المي، يعني كتير مهمة المراقبة.
طيب شو هي القوانين الاجبارية لاصحاب المسابح احواض السباحة في مونتريال وضواحيها؟
القوانين الاجبارية لاصحاب احواض السباحة ان كان بالارض كريزي او فوق الارض، الاورتير اذا كان علوه اقل من 1.2 متر او 4 بيه. مثلا اول شغلة لازم يكون حدود البيسين الإنسان بيبعد عن حدود الأرض على الأقل مترين، يعني 6 بيه و7 بوز. تاني شيء البسين حوض سباحة بالأرض الكريزيه لازم يكون حواليه رصيف رصيف سيمان على الأقل 900 سنتيمتر أو 3 بيه. لازم المواد اللي تستعمل للرصيف تكون خشنة، يعني بدون ما الواحد يتزحلط يحطوا فيها نوع من التراب أو شيء لحتى ما تزحط، بيسموها أنتي ديرابان. يعني هدول كلهم شغلات مش إني ضروريين بس مجبورين يعملوها.
طيب أما عن الفانس أو السور اللي بحاوط الأرض بداخل حوض السباحة؟
السور حوالي الأرض لازم يكون علو على الأقل 1.20 سنتيمتر، يعني متر فاصلة 20 أو 4 بيه، يعني إذا حسبناها اعتبارا من الأرض. الكلوتير لازم يكون معمول بطريقة كمان ثابتة، مش عم يتخلخل ورح يقع، وما يكون سهل التسلق. مثلا الأولاد ما يكون سهل والله يحطوا إجريهم بين السياخ ويطلعوا بسهولة ويتسلقوا، لازم يكون معمول بطريقة أن كتير صعب كمان أنه يتسلقوا عليه الأولاد.
أكيد تزامد، والفراغات لازم تكون بالسور صغيرة كتير وما بتسمح لحدا
طبعا. الفراغات لازم تكون ماكسيمم 5 سنتيمتر أو 2 بوس بين القضبان العمودية أو الأفقية.
طيب وبين السور والأرض لازم يكون نحافظ على بالقوانين أنه يكون الفراغ أكثر من 5 سنتيمتر. طيب وماذا عن البيت أو الأرض المحاطة بالسور من الشجر مثلا؟ أيوة. السيدر
السور النباتي هو مانو قانوني. لا، إذا عندك بسين وعندك سور مثلا مثل الهيد سيدر أو يشي، لأنه بتقدر حتى لو ما بتقدر تمر حواليه، لازم يكون بعد السور تحط كمان شبكة لحتى تسد كل الفراغات. يعني حتى لو تقول مثلا الهيد سيدر عندي مستحيل حدا يمر عليا، برضو مانو قانوني لازم تحط الشبك فوق النبات.
أو أكيد سوزان قفل السور لازم يكون موجود ومهم جدا.
طبعا شو انتفعنا يعني اذا حطينا كل ادوات التأمين وحافظنا على القوانين وعلى السور وعلى احواض، واذا تركنا الباب مفتوح. السور لازم يكون مقفول بصورة دائمة ومش على فترات، قبل الظهر مفتوح وبعد الظهر مقبول. بتقول مثلا اوقات والله انا فايت بس جيب غرض صغير من البيت ما بحاجة لقفله، يعني راجع اطلع، بقوم تطلع من تاني باب وبتنسى بجوز او اي شيء. والولاد ما في اسهل منهم، ولاد الجيران فاتوا ليتفرجوا يعملوا شيء، في طابة وقعت بالبسين او اي شيء، خلاص يعني بس هالسهوة الصغيرة راحت، يعني راحت عليه الواحد، يعني ما لازم تطلع على السهوة الصغيرة.
طيب الاكسسوار بالنسبة لحواض السباحة مثل الغاز والكهرباء لهم قوانين، مثل خزان الغاز البروبان، الفلتر، موتور البيسين والشفاج
طبعا.
وحتى نظام الملح الجديد اللي هلا يستخدمه بدون ما يستخدموا الكلور.
أيوة، كل اكسسوارات لحواض السباحة لازم تبعد عن البيسين على أقل متر، يعني أو 3 بي و4 بوس.
طيب بعض موتورات احواض السباحه معمول تعمل ضجه، هل هناك قوانين لها كمان؟
الضجه كمان اوقات يعني بتزيد عن حدودها، لازم يكون حدود الضجه للموتور ما تتعدى 50 ديسيبل بالليل، وبالنهار لك حق لحد 55 ديسيبل يعني مسموح فيها.
ودخلك شو هذا الديسيبل سوزان؟
هيدي وحده قياس تستعمل لحتى يقيسوا الاصوات.
وطبعا لازم ننتبه على الخط الكهربائي فوق حوض السباحة. أكيد
طبعا الخط الكهربائي فوق حوض السباحة هو خطر وغير قانوني. إذا كان وجدت ببيتك خط كهرباء مارف فوق البسين، فورا اتصل بهيدرو كيبك لحتى تغير موضعه. هيدا جراتوي، يعني بيعملوه لأنه يعني نوع من الحذر ومجبورين يعملوه.
فإذا على أصحاب البيسين أو المستأجرين لبيت في بيسين، هن مسؤولين عن بيتهم وعن كل حادثة تحصل عندهم. بذكر سوزان أن الرقم القياسي للغرق في كيبك كان بسنة 1996 وصل لعدد 146 غريق.
شيء مش معقول. وحتى ضمن الغرقة في منهم أكثرهم كمان بيتقنوا سباحة. ولازم كمان ننتبه على شغلة تانية، يعني بالقوارب ناخد أوقات الشخطورة نقول والله نحن بنعرف نسبح، إذا وقعنا بالمي ما بهم، لازم من كل بدن كنت بتعرف تسبح أو لا وتكون بالشخطورة أو أي شيء، الكل لازم يحطوا فورا سنتير السوف داش.
طيب باعتبار نحن دائما عم نحكي بقوانين أحواض السباحة، شو بعمل إذا كانت شجرة جاري وأغصانها وأوراقها في حوض سباحتي يمنع الشمس وهل أستطيع قص الأغصان بنفسي؟
والله أنا بقول لك يا حسان إني لازم ما تعمل ما تحكم بنفسك وما تنفذ بنفسك لأنه كل حالة مختلفة عن غيرها. بحالة الأجارة اللي تزعج الجار أول حل وأفضل حل دائما أنك تتكلم بصراحة مع جارك وأكيد إذا كان اتفقتوا المشاكل كلها راحت. إذا ما اتفقتوا بدنا نروح على المحكمة لازم تأكد وتعمل إثباتات واضحة صور وفواتير مثلا بأن الشجرة بأغصانة بالزورة عم تزعجك وعم تركب عليك مشاكل كبيرة بجوز على الأساسات كمان مش بس على البيسين.
طيب فيني أنا مثلا للمحكمة والله هالشجرة ما بحبها
يعني هيدا أكبر غلط تقول للمحكمة مثلا ما فينك ما فينك تقول والله جاري ما بحبه لأنه لازم شيله.
طيب نرجع لأوقات النقل والحكومة عم تعطي إنذارات كثير بما يخص
البنازدلي
هل هي حشرات أكيد كلنا بنعرفها موجودة بالتخت هل هي بسموها الأمل
ما بعرف شو بسموه
سيبان
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 اها اوكي انا بسمي بعرف اني اسمه بينيز دلي بس السيبان منيح لحتى اكتبه عندي. اوكي اوقات النقل عدد كبير من العفش حسان اكيد بيرمي اصحابه بيقول لك ما لازم لي او المحل الجديد اصغر ما بقدر احط العفش او لازم اشتري عفش جديد بشيلوا بحطوه على الطريق. بقى بتشوف الزبالات مليانه بهالوقت هلا يعني بلشوا من نص حزيران. احذر جدا هاللي بتشوف واحد مثلا في ناس بيقولوا لك واو شفت الفرشه حطها على الطريق وهي تجديده ومرميه اوعك حدا يلمها ويفوتها لانه بيقول والله هدي ببلاش بس رح تكلف الفرشه اللي اخذتها ببلاش بجوز تكلفك كتير. الحشرات التخوت البنازدلي هن بهالسنه بالذات متكاثرين كتير بتدخل بتدخل على بيتك جديد فحصوا بدقه قبل ما تدخل. اذا شكيت بوجود الحشرات اطلب شركه ترش لك اياه قبل ما تدخل عفشك نظيف عليه لانه التكاثر بصير بسرعه وبتصبح مشكله يعني كمان صعبه كثير حلها. الافضل انك تنتبه من البدايه على ان ما تكبر المشكله ويعني وقت تتصل بشركات معروفه لحتى الاكسترميناسيون لحتى تحل المشكله قبل ما تفوت.
طبعا نحن سوزان اليوم باوقات العطل الصيفيه لازم ننتبه من بالفنادق كمان في كثير قبل ما ندخل ونفحص الفرش. طب بس هالحشرات هي اكيد يعني بتتخبى بتنايا الفرشه والشراشف ويمكن بصعب علينا انه نشوفها. شو بتنصحيهم سوزان؟
والله هي الحشرات اجمالا ما بتحب البلاستيك. حط بشناتي سفر بضد بقلب كياس بلاستيك وقتك تفوت على الفندق قبل يعني قبل ما تعمل تشيك اب بجوز يكون فيه بجوز لا بس يعني قبل ما تفوت وتحط الشناتي بعدين تفحص تشوف اني في موجود لا انت خذ يعني حذرك قبل. وحتى ثيابك علقهم داخل ظرف بلاستيك علقهم بعيد عن الارض. خذ معك بالشناتي غطاء للفراش من البلاستيك او غطاء كمان للمخدات هذول موجودين عند والمارت عم ينباعوا بكثره بهالايام. وحتى ابعد التخت عن الحيط كام سنتيمتر لحتى ما يعني يكون في شيء مثلا مارق على الحيط او اي شيء. بعدين تحت اقدام التخت كمان حط بلاستيك
لانه سوزان كمان بيعشش بين الخشب
بيعشش بكل محل هيدا
يعني مو بس بالفرشه كمان حتى بالخشب او باواعينا طبعا
يعني أكيد. طبعا بس اذا حطيت على الفرشه البلاستيك اوريدي يعني
بتحميها شوي بشكل
ما رح يقربوا عليك
طيب سوزان الحكومة حطت ملفات على الانترنت تحذير وبتعلم الوقاية من هالحشرات شو طبعا. رأيك انت يعني
كل المعلومات هي على موقعنا يا شام حسان. وما تنسوا الاسبوع الماضي تكلمنا عن ترجيع بعض مصارف النقل من حكومة كندا وكيبيك. سمعوا الحلقة العقارية بموقعنا يا شام على اليمين الموقع بوقت بتشوف الريل استيت اضغط عليه وموجودة. إذا كان يعني أكيد في كتير ناس عندهم حق إنهم يرجعوا التاكسات أو بعض مصاريف النقل وما معهم خبر فيه من كندا ومن كيبيك من حكومتين.
شكرا لك سوزان على هالمعلومات القيمة اللي دايما تعطينا إياها وتسمعيها للأعزاء المستمعين. سوزان حاج حسين مديرة شركة العقارات فوتشير أمو وواكدة العقارات والمبدعة ومديرة موقعنا الانترنت ياشام.ca. وسيري.ca على هالمعلومات القيمة. وكل حلقات طبعا موجودة على موقعنا يا شام.
شكرا لك يا حسان وشكرا للمستمعين.
أعزائي المستمعين فاصل ونعود مع فقرة السياحة وعصام نجم. أهلا فيكم مرة تانية. فقرة السياحة رح نحكي على قرية سرجلة، تعتبر ثاني قبلة سياحية في إدلب بعد مملكة إبلة. قرية سرجلة الأثرية نمط عمراني مميز ونموذج للقرى السورية القديمة، وهي واحدة من مجموعة قرى أثرية متجاورة حافظت على نمطها ونسيجها العمراني المميز بشكل جيد منذ القديم وحتى يومنا هذا، الأمر الذي جعلها من أبرز المعالم الحضارية والأثرية في المحافظة. عصام أهلا وسهلا فيك.
شو المقدمة الحلوة يا حسان، يعني فيك. فعلا مقدمة كتير حلوة عن مدينة سرجلة اللي العالم كتير عالم ما بيعرفوا فيها، حتى خلدون اللي مين جايب لي هذا الاسم. مدينة سرجلة مدينة كتير حلوة،
هي لأنه اسمها غريب شوي كمان.
بيقولوا للسرجلة أو سرجيلة أو سرجلة يعني حسب، بس هي تعتبر من المدن اللي فينا نقول جوهرة المدن الميتة، يعني اللي حكينا سابقا عن المدن الميتة، هي تعتبر من المدن الميتة أو المدن المنسية. مدينة سرجلة هي حتى العالم تعرف وين موجودة، بمنطقة إدلب توقع هاي المنطقة، يعني صايرة شرق قرية اسمها كفر البارة أو البارة، وسط جبل الزاوية إلى الجنوب من مدينة إدلب، متواجدة على هضبة كلسية رائعة يعني جدا بالجمال. ولنحدد أكثر وين موجودة، صايرة جنوب غرب مدينة حلب مدينة سرجلة.
طيب بس عصام، الجبال الصخرية والكلسية الموجودة في هالمنطقة، شو اللي خلى دفع العالم لحتى تسكن فيها وتقيم حضارة تامة، حضارة كبيرة، حضارة غنية فيها؟
أول شيء حاب ذكر أنا أنه هي مدينة منطقة جبال الكلسية بسوريا بمنطقة إدلب، هي منطقة يعني غير صالحة للسكن إذا بدك تقول من زمان، ومنطقة جبلية صخرية، يعني حتى المياه الأمطار اللي تنزل فيها، في أمطار غزيرة بتنزل، ما كانت يعني ما فينا نلاقي آبار أو نستخدمها للمي، نستخدم حتى نزرع ونشرب فكانت منطقة كتير وعرة. طبعا السبب اللي خلى ليش العالم سكنتها بهذيك الفترة، بفترة العصر الروماني، الفترة الرومانية بس نذكر من 64 قبل الميلاد لبداية القرن الرابع الميلادي استمرت الفترة الرومانية، فبهي الفترة ابتدأ انتشار الدين المسيحي، وكانت الفترة الوثنية بفترة الرومان، فالناس اللي كانت تدخل دين المسيحي كانت كمان تهرب إلى مناطق وعرة وبعيدة، والدفاع يعني منطقة تكون دافع عن نفسها، كان العالم يهربوا على الشبال أو الوديان السحيقة أو الساحقة عفوا، فكان يروحوا ليتخبوا من العنف أو من الرومان من زمان، كانوا يضطهدون للناس اللي يدخلوا بدين المسيحي، فكانوا هن هربوا بهالفترة هاي وتوطنوا بهاي المنطقة وبنوا بهديك الفترة على امتداد يعني 5 قرون أو 6 قرون بنوا 700 مدينة. طبعا انت قلت قرى، فهني بشكل قرى يعني مدينة تبعد عن تاني بجوز شي 4-5 كيلومتر بس تعتبر مدن منسية او مدن ميتة. فهذا احد الاسباب اللي خلى العالم تسكن هذيك المنطقة، يعني صار مثل ديفونس ناتوريل انه العالم تسكن بهالمنطقة هاي، وبنوا حضارتهم، بنوا بيوتهم، بنوا كل شي يعني هنيك واستوطنوا وسكنوا.
طيب بأي فترة بدت الحضارة بهالمنطقة عصام؟
يعني فينا نقول نحن بدت بمدينة بالمنطقة بشكل عام، بدت من بداية من نهاية القرن الثالث الميلادي، تكونت المدن هنيك وصارت تبنى. طبعا المدينة تبنى بشكل متكامل، تبنى مثلا البيوت، الفلل، الحمامات، كل شيء حاجيات الإنسان. فاللي بشوف المنطقة هنيك بيقول يعني كيف العالم عم تزرع، كيف العالم عم بتعيش. فهن كانوا يحفروا بقلب الصخر بئر مي ويجمعوا مياه الأمطار. يعني إلى الآن بتروح بتزور هاي المناطق بتلاقي الفلاحين الموجودين والقرويين الموجودين بالمنطقة بيستخدموا مية البئر المحفور من القرن الثاني والثالث الميلادي، يعني بعده في تجمع مي. فكانت العالم كمان تبعد الصخور وتنشئ قطعة أرض لحتى تزرع فيها، لأنه الأرض لونها حمراء تحت الصخر الكلسي، الأرض لونها حمراء وخصبة كتير. فانتشرت هناك زراعة الزيتون وبعض القمح والشعير، بس مو على مساحات كتير كبيرة، بس أكثر شيء الزيتون والأشجار المثمرة وخاصة الكرز والعنب انتشر بهذيك المنطقة.
طيب هالمنطقة كمان فيها حصان مباني جميلة وكنائس وحمامات وقصور، فعلا كتير كتير مناظر حلوة، شو بتعلل هالشي؟
طبعا هي كانت مدينة، مدينة بنت بالفترة المسيحية يعني بداية القرن الرابع الميلادي، فهذه المدن كانت تعتمد انه تتعمر مثلا الكنيسة او الدير، بالإضافة لإلها كانت تتعمر الفلل، الحمام، تتعمر بيوت للمواشي، معاصر الزيتون. بشكل عام بهاي المدن كانت كل طابق الأرض كان محفور من حوض بالصخر، شلون؟ والطابق الثاني العلوية كانت تعمر بحجار، بالإضافة إلى أقواس، كانت الأقواس متعامدة مع بعضها ويعمروا طابق ثاني، كان يوصل ارتفاع العمار من 8-10 أمتار يعني. بتروح على المدن هلا هي بتلاقي مثلا الحمامات مدينة سرجلة خاصة بتلاقيها لا يزال موجود وقائم، يعني الحمام موجود مؤلف مثل ما بنعرف نحن البراني والجواني الوسطاني. البراني هو مثل الصالة الباردة، الوسطاني المعتدل، والجواني هو الساخن. اللي صاير انه عمروا هالحمام، من برات الحمام في عندك خزان كبير كان يستخدموه للحمام ويستخدم لأشياء أخرى يعني، بس لا يزال الخزان موجود. فكانت المي يمددوها من الخزان بقنوات ماشية منحوتة بالصخر بجدار الحمام، عرفت شلون؟ تمشي المي الى السخان الى الجواني، تتسخن المي وصير عبر الهواء تدفى المي وتوصل لمثل الدوش، شلون في بانيو ودوش، والمي كانت تنزل من خارج البناء وتنزل على الدوش.
بس تتأثر من الشمس الخارجية يعني كيف؟
لا كان يدفوه فيه عندهم طبعا تدفئة وقود وحطب طبعا. ايه فكانت الحمامات كلياتها مرصوفة بالفسيفساء ومن الداخل مغطاه بالبرخام.
وأكيد كان في حمامات نسائية ورجالية ولا؟
لا هاي ما
كانوا سوا مع بعض.
كانوا سوا. فكانت البناء كان كتير بناء رائع. يعني هاي المدينة فينا نقول إنه ما في عليها كتير لحد الآن اكتشافات كبيرة لأنه بدت البعثة السورية الفرنسية تنقل فيها من عام 1996.
أوكي.
هلا كل انسان بيجي بتشوف هالمنطقه بيقول طيب ليش سموها الميته؟ ليش سموها مهجوره او الابوندوني يعني المنسيه؟ هلا هن امتداد هالمنطقه صاير من عند سهل الغاب لحد حدود تركيا للشمال خط نظر شي 85 كيلومتر طول وعرض شي بين 36 ل 40 كيلومتر عرض امتدادها كلها متشرع عليها المدن الميتة لحد حدود العراق يعني لحد عفوا حدود تركيا. فالعالم بيقولوا ليش هجرت هالناس هاي المنطقة. هلأ بهالفترة فترة عندك من القرن الرابع الميلادي لبداية الفتح الإسلامي بيجي تقريبا ثلاث قرون وما قبلها ثلاث قرون كان كمان فترة سلام. فكانت المنطقة كلها عايشة بسلام ما كان في حروب لأنه كان هن بعاد عن مركز الحروب الرومانية والبيزنطية اللي جت فيما بعد. كانت تصير حروب كلها من الخارج فالعالم استفادت بهي الفترة أنه لتتقوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وماديا من كل النواحي. فعاشوا فينا نقول تقريبا من الخمس لأربع قرون بسلام ما في لا حروب ولا في شيء الحروب كان يصير من الخارج. فتطورت هي المنطقة وصاروا عملوا كانوا عاملين نظام مثلا مثل نظام لنفرض أنه اشتغلنا هالسنة جبنا شوية فلوس مثلا من المنتج الزراعي أو شيء الفائض كان يدفعوا للعمال اللي يقوموا ببناء هاي المدن. عرفتي شلون؟ فكان دائما يكون في تطور سريع العالم وصلت لمرحلة من الغنى وصار عندهم أموال
يعني
وازدهار. فبالفترة هاي طبعا مر على المدينة مر على هاي المدن كتير من الزلازل لأنه بنعرف أنه هاي المنطقة واقعة على خط الزلازل بين تركيا لعن سهل الغاب فممكن تكون الزلازل دمرتها والعالم هجرتها وراحت. هلا ما فينا نقول أنه استشرت يعني الجفاف هو اللي لا جفاف لا لأنه المنطقة كتير بينزل فيها أمطار وفي مي. هلا ممكن تكون شي مرض من الأمراض لحد الآن بعدهم العلماء عم يبحثوا شو السبب انه هالمنطقة انهجرت. هلا اخر فترة نور الدين الزنكي وصل ببداية القرن 12 تقريبا 1146 مثل الوقت هذا 48 وصل لهالمنطقة وبقيت فيها يعني ابتدت الفترة الإسلامية بهالمنطقة هاي كانت كتير من العالم هجرت والناس اللي بقيوا كانوا دخلوا بالدين الإسلامي يعني. بس لحد الآن بعد الدراسات عم تبحث لتعرف شو السبب انه هالمنطقة انهجرت
هجرت كليا يعني مش حكاية دينية او اي شيء.
لا لا ما كان مو حرب يعني كانت كل احتمالات واردة.
اللي لفت نظري عصام بهالقرية هي البيوت السكنية اللي معمرة كلها على نمط واحد يعني حلاوتها مش هنيك اجت كلها مبنية على الصخر فنحن ما عاد بحاجة لأساسات لأنه هي الصخرة هي فعلا هي الأساس
منطقة صخرية يعني.
هلأ كانوا مثلا يجوا البيت هو الواحد وقت يزور هنيك بيلاقي أجمل يعني وقت يشوف كان ينحت مثلا شكل البيت ينحت بالصخر ينعمل مثل الأساس ما هو الصخر موجود حتى تحت البيت كان ينحفر وينعمل تحت كمان
الصخرة.
اي من تحت ينعمل طابق مثل الأبو يعني ممكن كان يستخدم لتخزين الزيت ممكن كان يستخدم اسطبل ممكن كان يستخدم لعدة أشياء. طبعا الطابق الفوقاني كان ممكن يستخدم للسكن فكان يعملون لأن كان يفوتوا برواق واحد شفتي كان في رواق بين الغرف يتنقلوا بين الغرف على رواق واحد، كانوا كلهم نفس الستيل يعني، كان العمار معمر هيك بشكل مربع يعني، ما انه
نفس الموديل
ايه ما معمول مثلا كثير من الزخارف. اذا تروح لهنيك بتلاقي بعض النحوتات في زخارف وفي نحوتات يعني، بس ما في كثير ما في كتير مثلا لوكس بالنحوتات، بس كانت الميزة للمنطقة انه الصخر الكبير اللي كانوا يعمروا فيه ليبين قديش في قوة يعني بالعمار، ولا يتحدى عوامل الطبيعة ويتحدى مثلا الغزوات وكذا. كان البيت كمان يشكل انه في عندك السكن بالاضافة للفسحة السماوية مثل جنينة برا ومصورة يعني على نمط، يعني هذا الشيء بذكرك بنمط الحياة القرية السورية، القرية السورية إذا بدك بالفترة الرومانية البيزنطية كيف كان يعني. طبعا تأثروا بالعمار الروماني وتأثروا بالعمار البيزنطي، بس هي قرية سورية بحد ذاتها.
يعني الحياة عصام قد ما حكينا عن بلادنا، بلادنا حلوة، بلادنا جميلة، بلادنا هي أهل الحضارة، فمنتمنى دائما لوطننا الحبيب سوريا الهدوء والأمان والاستقرار. وأنا بدي أشكرك على المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها عصام. أعزائي المستمعين، فاصل قصير وسوف نعود.
أنا بس بدي أذكركم أني رح يحط على الموقع yasham.ca أكيد رح تحط اليوم معلومات وصور.
أي نحط المعلومات والصور إن شاء الله اليوم على yasham.ca. بتشوفوا يا أما على البلوك عصام،
أيوة أكيد
عبد الله عصام دوت سي، أو يا ياشام دوت سي.
الصور اللي حاططهم على الموقع شيء كثير حلوين، وحتى تاريخ الرحلة اللي عملتها آخر مرة مع
في بس الرحلة الماضية اللي جيت فيها أنا بأول شهر ماي هاي لسه ما حطيتهم، كان في عندي مشكلة بكلمة السر تبعي لفت عسير.
هلا راحت
هلا إن شاء الله.
يلا ماشي.
شكرا عصام، شكرا
سوزان. هلا
فاصل وسوف نعود مع فقرة النيو جيل مع بيير خوري.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. زوروا موقعنا على الإنترنت www.sigi.ca. بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند Financier Sun Life، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة،
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع المبلغ يلي دفعته بالكامل.
لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-88-777-06
514-88-777-06
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل.
شو قصتك حايصة لايصة؟
ليه من شركة الطيران مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيكي تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي. فوياج كلاسي 306 فلوري ويست 514-448-0788-448-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وقلبان ماريكادي، ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولي شنكليش ايران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا عدلتا أين شفني عكاوي لا أين.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم مرة تانية.
بفقرة النيو جيل بيير خوري من مواليد مونتريال، طالب جامعي يسعى للوصول إلى أعلى المستويات العلمية في البسيكولوجي. درس البسيكولوجي في جامعة ماجيل وتخرج منها، وأيضا تعلم اللغة العربية الفصحى فيها. الآن سنة ثانية دكتوراه في البسيكولوجي. موضوعنا اليوم كيفية نستخدم البسيكولوجي في حياتنا اليومية. بيير أهلا وسهلا فيك ببرنامج ليالي يمال الشام.
مساء الخير. مساء الخير، شكرا، ومساء الخير للعالم اللي عم يسمعوا بينا اليوم. شكرا كتير للفرصة اليوم، كتير مهم شان انه احكيكم وشارك معكم هيدا الموضوع اليوم. شكرا.
برافو عليك، تحكي عربي كويس، انت خلقت هون.
انا خلقت هون، اكيد انه مش بيرفكت العربي تبعي، بس
برافو،
عم نحاول. شكرا. شكرا.
بداية بيير، حابب شوي تشرحنا وتحكي لنا شوي عن معنى البسيكولوجي بشكل عام.
ايه معلوم، سايكولوجي هلا فيها كتير كاريرز إلى، مثلا في سايكولوجيست بيشتغلوا بالمستشفى، او في بيرو بريفي، او في عدة محلات كمان للبزنس، لأيدو زامبلويي كمان، في
لمساعدة العمال.
ايوه، وكمان السايكولوجي هلا صارت ديسيبلين بالجامعة، ديسيبلين أكاديمية. فينا نعمل بحث أو نعمل clinical work نلا، يعني نشتغل مع العالم مساعدة الناس، وعادة لازم نعرف الاثنين، لازم نعرف كيف نعمل بحوث صحية وكيف نعمل مساعدة العالم.
طيب بيير، بعض العالم هلا اللي عم تحكي انت بتحب تساعد العالم، وانتم شغلتكم لتساعدوا العالم، بعض العالم بيفكروا وبيقولوا بسيكولوجي شو يعني، فيها شيء مجنون، انه والله هذا واحد مجنون. شو رايك بالموضوع؟
في كتير ناس بيقولوا لك انا ليش رح تروح بسيكولوجي بسيكولوج لانه مجنون. بالعكس، يعني انا نفسي رح شفت بسيكولوج، ووقت واحد بحاجه لحل لأي شيء بحاجة لبروفيسيونال يعني ينصحوا ويعلموا. طبعا
انه صح، وكثير سمعت هيك كمان حتى من اهلي كانوا بيقولوا لك انه كيف فكروا على السايكولوجي من قبل.
طبعا
فيني رد اثنين اشياء على هذا التوبيك. انه اولا في كثير مشاكل جديدة اليوم اللي ما كانت فيها قبل. اليوم نحكي مثلا عن البرن اوت، بس ما كان في هذا المشكله من قبل.
موجود بكثره البرن اوت،
صح؟ يعني كثير، وهيك لانه عملوا كل شيء. هلا صارت السايكولوجي يعني انستتيوشنالايزد، يعني انه كلها بنلاقيها مع الموظفين، ومع صارت مع البوليتكس كثير كمان.
يعني وقت بيشتغلوا كثير بيتعبوا بيقولوا لك انا عندي برن اوت لازم اشوف سيكولوج. يعني
ففي كثير اسباب، وكمان في كثير اشياء يعني ما عندنا كنترول على حياتنا، ما بنعرف اذا بكره يصير موت او يصير عندنا شغل جديد، وكمان كل شيء
بصير الستريس يعني.
ايه بصير الستريس، وكمان لازم نعرف انه هيدا من الاساسي بالسايكولوجي، انه كل شخص مختلف. يعني اذا مثلا اثنيناتنا عندنا نفس الشيء، عندنا شيء بحياتنا انه نفسه، يعني مثلا او موت او شغل جديد، ما راح يعمل نفس الستريس علينا.
ايوه طبعا، ما راح يكون نفس التاثير يعني،
نفس التاثير. ايوه
الثاني يعني نفس المشكله بس مش نفس التاثير.
ايوه ايوه. وكمان ثاني شيء انه مثلا اذا كنا عندنا، مش قلتوا اول شيء صحيح انه بنفكر السايكولوجي بس للعالم اللي عندهم مشكله كبيره بالضبط، يعني احنا انه كريزي يعني. أيوة نقول لهم وصحيح انه بنساعد العالم اللي عندهم بنسميها امراض نفسيه.
طبعاً.
وفي كتب ميديسين يعني لكل الامراض النفسيه اسمها الدي اس ام بالسايكايتري.
اوكي.
ومثلا اذا كنا عندنا واحد مريض كثير من له مثلا هو ناقص 5، مثلا هيك اذا بنعمل له علاج بنوصله على 0، معناتها ما عاد عنده سيمتومز. يعني مثلا فينو ينام منيح، فينو ياكل منيح، في انه يروح يشتغل. بس المختلف مع الانسان والحيوانات مثلا انه الانسان هو بده يعمل تطوير لحاله،
يطور حاله،
يطور حاله،
يساعد حاله كمان. مفهوم.
وكمان اذا فينا نصل على فوق الصفر على 2 3 او 5 ونكون عندنا هابينس بالحياه ونكون عندنا نعرف شو القدره تبعنا، لانه الانسان من 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 الحاجات الاساسيه هو العلاقات، يكون عنده علاقات مميزة.
أيوة.
وكمان انه يحس انه he's competent بالحياة، بحياته انه يكون autonomous وcompetent. ف الانسان ايه هيك، لانه psychology بتساعد حتى الانسان اللي ما عنده يعني عنده stress يوميا يعني، او بساعد كل الإنسان. وكمان الواحد اللي بده يعرف شو بده يعمل وكيف بده يفرح من حياته ويكون أحسن إنسان اللي فينا ويكون اللي عدران يكون.
طبعا يعني إذا الإنسان بده يساعد حاله وعم يعرف إنه هو ما عم يقدر يساعد حاله لوحده، أهم شغلة إنه يروح يشوف بسيكولوج بروفيسيونيل لحتى يساعده، لحتى يمر بالمرحلة الفلانية. مثلا بيكون صار عنده شوك نيرفو أو أي شيء، مثل ما قلت يعني موت، ديفورس، أي شيء، هيدا مش جنون، هيدا شوك نيرفو مرق فيه، معناته لازم يساعد حاله ويروح يشوف بسيكولوج. هيدي كتير كتير مهمة يعني يستعمل المساعدات.
يعني مو لازم يستحي، مو لازم يقول أنه والله أنا هذا فكروني مجنون جرحات، ولازم يروح ويشرح النظرة. يشرح أكيد تغيرت النظرة، ولازم يشرح كل شيء فيه بداخله بقلبه، كل شيء عم يمر فيه للبسيكولوج، حتى يقدر البسيكولوج يساعده ما يخبي عليه. أيوة. شيء ما يقول والله انا لا انا مو هيك، لا انا هيك، يعني لا، مفروض هو يشرح كل شيء بداخله للبسيكولوج حتى البسيكولوج يقدر يساعده.
ايوه حلو. وكمان هذا الشيء كثير مهم اللي عم بتقوله، والبسيكولوج يعني شو بيساعد، انه مثل اذا حكينا مع رفقاتنا عم بيقولوا اه فيني احكي مع بابا وما عارف ايه،
ما بيحكم، ما بتحكم عليه يعني هيك.
ايه بس الفرق انه البسيكولوج يكون مثل واحد he's trained to be objective، يعني مزبوط. كيف نقول له بالعربي ما عارف، بس
يعني يكون في عنده هدف، هدف يعني
بده يكون منطقي، بده يكون عنده هدف
يعني. أيوة. without judge يعني
exactly. ما عنده رأي ما عنده،
ما بيقول لك لا ما لازم، ليش هيك عملت، ليش هيك. أيوة. مثلا الأهل ما بتقدر تحكي لهم كل شيء، مثلا انا أيوة. هيك فاير فيني ولا شيء، بس البسيكولوج بتقدر تحكي له كل شيء، وهو الاوبجكتيف تاعيته اني يشوف لك الحل ولا انه يحكم عليك مثلا
معلوم. أيوة. وكمان بيساعد البسيكولوج لحتى يشوف، ما راح يعطي نصيحة رأسا، بس راح يشوف كيف انه يساعدك حتى انت لحالك بتلاقي العلاج
تبعك،
لانه بعدين راح يكون لحاله الانسان، ما راح يكون
بكفي انه يحكي هاللي بقلبه لشخص عم يسمع له، عم يسمع له بدون ما يحكم عليه ويعمل له جيجي يعني،
وبيرتاح كتير بهالشيء.
مظبوط يعني.
أنا بحب نوه للأخوة المستمعين اللي بيحبوا يشاركونا بمداخلاتهم، ممكن يتصلوا معنا على 514-745-6789 أو عبر الاسماس على 514-945-6789. بيير، هل دراسة البسيكولوجي صعبة؟ وكيف بنستخدمها بحياتنا اليومية؟
نعم، سؤال جيد حسن.
كل دراسة ما أنا صعبة حسن.
كل دراسة صعبة أكيد، وصح إنه في كتير طويل الدراسة كمان، صح إنه في كتير مثلا نظريات لازم نتعلمها وبحث لازم نتعلمها والتكنيك لازم نتعلمها، بس السايكولوجي بالشغل نستخدم الشيء اللي فيه بكل إنسان بالأساس الإنسان، يعني هو اسمه الأمباتي، ترجمناه بالعربي مع كلمة تعاطف.
الأمباتي هي عبارة عن معرفة الغير والتعاطف مع الأمباتي، هي الغير الأمباتي هو متعرف عليه بالبسيكولوجي.
الأمباتي يعني منحط حالنا محل التاني، منحط حالنا بصباطه مثلا. بس سيمباتي مثل او يا حرام او
تتعاطف معه يعني يا حرام يا حرام هي سيمباتي للتعطيات زي ما تقول يا حرام
نسمع للانسان ونسمع له منيح وهيدا حتى بالبيولوجي تبعنا لو نحن بس عم يوجعنا شيء مثلا ايدي او هيك عم يوجعنا شيء بجسمي في مرحلة بالمخ راح
بتضوي
مثل كهرباء بالمخ
بتعطي كهرباء بالمخ
هيدا نفس المرحلة لو شفت حدا جنبي عم بيوجع له شيء نفس المرحلة راح تشعل ليش لأنه بالبيولوجي تبعنا هيدا من أساسي إنه من حس بالتاني
من التكوين الإنسان يعني
أي أيوة. بتحس يا هيدي هي الامباتي يعني بتحط أيوة. حالك محله حتى بالبيولوجي بتحس أيوة. وجعه
أيوة وبس بنشوف حدا جنبنا يعني حتى بالمخ تبعنا في شيء بيشعل
لحتى تحس مع
أيوة وحتى هيدا الشيء نوجده مع الحيوانات كمان
أيوة أوكي
عند فبالسايكولوجي مثلا بالتريننج هلا تبعي حتى الايفالويشنز تبعي الاستاذ بيشوفوا السايكولوجيست في يكون عدران عنده امباثي او لا او okay. هيدا كلنا اللي الايفالويشن تبعنا كلنا على درجه okay. الامباثي اللي فينا نكون okay. عنا وفي كتير تكنيكس حتى نعمله
تحط حالك
بس بدي اقول انه كل انسان عدران بحياته وبكل عائلات هذا الشيء فينه يصير وكلهم بيرتاحوا بس عندهم كونفليكت سوا بالبيت مثلا وهلا ان شاء الله بعدين نحكي شوي مثلا مع الاهل والولاد
كيف يعني وقت بيكون في كونفليكت يعني شو
يعني مثلا اعطينا مثل انه مثلا واحد
مع اخوه مثلا
مع اهله مع ابوه مع امه في عندك شيء مثل تعطينا اياه يعني
اي معلوم انا لقيت انه شو اللي بوجد كتير بس بحكي مع عالم من عمري مثلا انه كلنا مثلا اذا بدنا شيء بالمدرسة الاهل عطول بالدنيا اولادهم بيعملوا طب او انجنيير اذا ما ماشي الحال بيعملوا بزنس هيك على طول
أصدق تقول انه العرب نحن العرب دائما الاهل بيحبوا يوجهوا اولادهم انه شو يدرسوا بدهم يدرس دكتور او مهندس او بزنس
هيك كثير ايوه وهيك طيب. نضحك مع بعض كلنا بنعرف هالشيء
طيب شو الغلط فيها بيير
ما في شيء غلط
لانه في اشياء ثانيه كمان بصوا يرضوا فيها الاهل
انه ما في شيء غلط لانه بلاقي انه هيدا الشيء كثير حلو كمان لانه بثقافتنا انه عنا اهلنا جبنا وبيشجعونا هذا الشيء حلو بس لازم نعرف الافكت اللي بيعمل على الولد
مظبوط
لازم نفهم بالضبط شو اذا في بريشر اذا في
طبعا
وكمان عاده في كتير من الاولاد بدهم شيء غيره وهذا خصوصا مع العائلات هون اللي الاهل من بلاد من الشرق الاوسط والاولاد هون خلعانين هون او عايشين هون هيدا خصوصا بنلاقيها وكتير من بكل العائلات شفتها واذا مثلا اخذنا مثال نقول احمد دبيو مثلا احمد شاطر بالرياضيات وبيو هيك بيشجعه وبرافو رح تعمل ساينس ويدفشه بس
okay.
بس احمد عنده حلم بده يعمل كوافر ما هو وصغير هلا شفت وجودكم كيف هيك بتضحكوا شوي شو بدنا نعمل كوافر وشو بدنا نعمل شو بدنا نريد
جواب شو بدك جاوبك
يعني سوزان شو بتجاوبي
يعني انا بقول لك انا لو كنت انا الاهل وابني عم يقول لي انا ميولي اني اعمل المهنه الفلانيه لازم اتركه على حريته انا هيدا اللي بفكره بالنسبه لاولادي بس اكيد حسب المهنه بس يعني انا بالنسبه لي انا راح اترك له على حريته بس بعطيه ثقه اني انت بتقدر تعمل اشياء بتقدر توصل لبعيد بس اكتر من هيك لانه انا مريت فيها عم تطلع انا مريت فيها
اي حسيت فيك
مريت فيها والوالد الله يرحمه كان بده من كل بد من كل بد من كل بد حتى يعني اني حتى اكون مثله دكتور اسنان هلكني فيه وانا ما بدي يعني اعمل لك شغلات يعني الواحد
لازم ذكي يعني
الله يرحمه اعمل لك مشان هيك انا وقت وصلت لمرحله قلت اولادي بدي اتركهم على حريتهم رح اعطيهم ثقتهم بس شو ميولهم هن نفسهم هن اللي بدهم ينقلوا وانا هيدا اللي بدهم بقى انت شو رايك
فيعني فهمتي من تجاربتك
من تجاربي ايوه ما رح اعملهم مع اولادي
حلو
حلو. انت كيف بتقول يعني انت المفروض نتركهم على حريتهم ولا المفروض انين نمسكهم من رقبتهم اللي هم لا روحوا لهالطريق الفلاني؟
لا مو لهالدرجة سوزان. يعني انا الفكرة اللي بقولها انه نحنا اوكي بشكل عام العرب كلها بتحب مثل ما قال بيير انه لا انا بحب ابني يكون دكتور, انا بحبه يكون صيدلي, انا بحبه يكون مهندس, انا بحبه, ولكن ما بنطلع عنه الشخص الطالب او الشاب او الولد شو بيحب. انا مع بيير انه ممكن هو بيحب يكون كوفير, بس في شغله نحن الاهل لازم نفكر فيها ومنقول انه فعلا رح نخلي الولد يعمل اللي بده اياه, بس نحن بننصح ومنقله لا الشهادة دايما هي الافضل انه تكون بجيبتك. يعني الافضل انه ما تكون معك شهادة, يعني دروس ولا تشتغل بدراستك لدراستك, بس تكون على اللي معك شهادة بعدين ممكن تروح تعمل الكوفير على القليلة. إذا ما نجحت بمهنتك بمصلحتك اللي هي الكوفير ممكن تكون شهادتك معك
يعني
ممكن تكون شهادتك معك. هلا نحن أخذنا كوفير ممكن نكون يعني ناخد غير كوفير أي مهنة, بس ممكن شهادتك تكون معك هي بتساعدك. وبعدين وقت واحد بيتعلم يكون متعلم ويروح يشتغل بمهنة غير ما يكون واحد أمي ويشتغل بنفس المهنة. يعني كمان فيها
طبعا
هي
نصائح الأهل.
بيير شو رأيك بجوابي؟
إجبار ما لازم يكون إجباري؟
لا أكيد إجباري لا
أكيد. هلا عندي كثير أسئلة لكم يعني.
بس يلا هات لنشوف شو.
بس أنا كنت بدي أعرف إذا فكري, كنت بدي أعرف شو صار معك كمان إذا عملتي دكتور أسنان.
لا
شو عملتي بالأخير؟
ما عملت وقت جيت على كندا لهون وهلا صرت وكيلة عقارات عندي شركتي.
حلو
يعني رجعت للبزنس.
اوكي
ايوه رجعت للبزنس اكيد. حلو بس على الاكيد يعني انا شفت اني الطريقه هاللي انا كنت ماني مبسوطه فيها مثلا مع اهلي, اكيد اهلنا عملوا كل جهدهم يعني دائما أكيد. الاهل بيقولوا انا عم اعمل افضل شغله بقدر عليها, بجوز هن اللي كانوا مظبوط وانا اللي ما كنت مظبوطه مع اولادي. لا بالعكس يعني هن نجحوا كمان وانا نجحت, بس الاجباري هو هيدا اللي كان ما قدرت اعمله ولا يمكن اعمله مع اولادي.
اوكي
ومع هذا الحمد لله نجحوا اثنيناتهم وتخرجوا.
حلو
طيب بيير تعليقك على الموضوع يعني انت نعم. طرحت المثل قلت انه الاب والابن. طيب انت شو تفسر لنا اياها كبسيكولوج؟
معلوم شفنا نعمل يوميا اذا هيك شيء صار مشان ما يطلع الكونفليكت اكبر.
ايوه مظبوط.
ايه فهمت شلون انه اذا لانه بالعادي شو عم بيصير الاهل راح يدفشوا ولا لازم تعمل هيك وعمل طب وليك علاماتك برياضيات تويين ليش ما بتعمل احلى شيء بتعمل اكثر راح يدفشوا هيك. وكمان اكثر اللي ما يدفشوا الاولاد بعدين ما بدهم يسمعوا راح يروحوا وراح يعملوا العكس.
مظبوط.
فكيف يعني انه المهم انه نلاقي مرحلة وين اثنيناتنا الاولاد والاهل فينهم يحكوا نفس اللغة سوا وبيعملوا كومبرومايز. وكمان مثلا شو كمان شو قال حسان انه هيدا كل الاهل في كتير من الاهل بيفكروا مثلك وهيدا شيء كتير حلو ولا حكيوا في values تبع العائلة تكون قوية وتكون أنيش متحدة العائلة متحدة في values. وكمان الولد شو عم بيصير انه هو كمان عنده هيدا values بس بنفس الوقت عنده أحلام وعنده شي غير وعنده مثل غربة اثنين غربات بيجوا ما بيمشوا حالهم مع بعض.
اوكي غريبين يعني.
مين غريبين؟
ايه غريبين
مثل رأيين. أيوة. يعني اوكي
وهيدا كل الانسان بكل انسان بنلاقيها انه بمرحلة بحياته عنده شيئين بده اياه بس ما بيمشوا ما بيمشوا مع بعض فكيف نصلحه؟ اول شيء يعني اكيد لازم نسمع مع بعض انه وهيدا بده لانه بالعادة الاهل بدهم يعطوا نصيحة رأفا انه واول شيء انه مثل بنحط راينا على جنب مشان نكون عنا امباثي مع اولادنا بنحط راينا على جنب ما منكبهم بزباله بس بقلب صغير حدنا.
اوكي بنحطهم بالجيبه
ايوه أوكي. راينا تبعنا كيف بنفكر شو بنفكر لازم نعمله بعدين بنشوف ونسال ولدنا ونشوف احساسه كيف بس عم يحكي بشيء إذا بيحكي بدومين وما في شيء بعيونه بس بيحكي وبنسأله هو شو بده وليش بده كل شيء بعدين من بعدين منصير نفهم لأنه كمان منفكر كمان في أشياء منفكرهم مثلا مستقبل جيد شو هو كلنا منفكر أوكي بيت حلو مرتب كارير وراح اتجوز وجيب عائلة بس إذا سألنا كل إنسان شو المستقبل الجيد مشانه كل إنسان راح يعطي جواب مختلف فلازم هيك نحط كل شيء اللي منصدق فيه على جنب مشان نسمع منيح وما بدها كتير بالحياة ما بدها كتير بس 5 minutes
أيوة يعني بس يعني الأخذ والعطى الحديث يعني حتى إن الواحد المفروض يسمع كمان مش بس يعرض يعني
أيوة وكمان الأولاد شوف إنهم يعملوا مشان يفهموا على أهلهم أحسن فمثلا إذا شفت ورا حكيك مثلا حسان شفنا إنه بركي في خوف بس بتقول انه ايه لازم الولد يعمل شيء كويس اول شيء يجيب دبلوم مشان مستقبله بس ممكن في خوف انه ما بيصير بياكل وما بيصير يرتاح بحياته وانتو كمان وهذا الخوف بيجي ممكن من تجربتكم بس كنتوا انتو اولاد بس كبرتوا انتو وبيجي مثل بس كان بركي حياتكم صعبة ولازم تشتغلوا وصعب نجيب المصاري وخايفين فما بتكون يا أولادكم
يعني بدناش أولادنا يكون عندهم مستقبل مريح
طبعاً.
أيوة.
وعايشين منيح
أيوة.
وعايشين أحسن من من احنا عشنا أيوة. هاي الفكرة اللي عندي بدي توصل لها
أيوة. هذا أمل أيوة. كل أهل
أيوة. هذا أكيد يعني هذا أمل كل أهل شيء أكيد
شو عم بحاول أقول إنه الأولاد شو راح يشوفوا راح يشوفوا يي أهلي عم بيتفشون كتير بس ما عم بيشوفوا الخوف ورا ما عم بيشوفوا القصة ورا شو عم بيعملوا السلوك لأنه ورا كل سلوك في قصة في أحساس والخوف من أسا يعني أحساس أساسي يعني
طيب بير نحن رددت كتير كلمة empathy 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 نحن كيف لازم يكون عنا أو كيف لازم نعمل حتى يكون عنا الامباثي
إيه بس هيك مثل ما رديت أول شيء نحط كل رأينا على جنب تاني شيء مثلا بس حكيتك شو بس تحكوا مع بعض شوفوا بعيونكم شو في وحاولوا ما تردوا رأسا نصيحة رأسا بس راح يصير دوركم تقولوا نصيحة أكيد نحن عائلة أكيد نقول شو أكيد هيدا الشيء نورمال يعني عادي بس بدنا شوية وقت نسمع وكمان مع المثال اللي عطيتك لو الأهل شرحوا أحساسهم أكتر مثلا إذا أنا فهمت إنه أبي خايف وحسيت الخوف تبعه حسيته يعني بيجي الخوف علي وبعدين فكر ممكن لازم فكر بالمستقبل ممكن عنده حق ممكن راح فكر بدل ما بشوف عم يتفشني وما بدي اسمع كلامه بعمل عكس كمان وما بدك كتير يعني الامباثي انه كلنا قدرانين بس انه
نجرب
نجرب وكمان مثلا اذا حكيت لك بدي اقول لك نصيحة لنكون عنا امباثي اذا حكيت لك انه بدل ما تقول مثلا انا بقول لك رايي بقول لك انا بفكر هيك وهيك وهيك بفكر الولد لازم نعمل هيك وهيك وهيك بدل ما تقولي انت رايك بعدين انا عملت هيك بس كنت صغير وانا عملت هيك انت اسالني سؤال علي كمان يعني بتفكر هيك يعني حاول تاكد اللي فهمت علي
بدون ما تكون نصيحة دايركت يعني لو بتحكي عن حالك كمان اني انا مرقت التجربة الفلانية وكان لازم اعمل هيك يعني
طيب انا بدي اسألك انت كيف اخترت الفرع وليش
كيف اخترت هذا الموضوع هذا الموضوع
الدراسة تبعك يعني للبسيكولوج
نعم
ما حدا جبرك
كيف انا اخترت سؤال جيد بس بكل صراحة يعني كل سنة بسأل حالي الأسباب، يعني ليش خطرت هذا الشيء أيوة. وعم بعمله مشان بابا وعم بعمله مشاني، يعني كل مرة بسأل حالي هدول أسئلة. بس لا،
بس أنت اللي اخترته هاي
الحالة. أنا أول شيء يعني أكيد بدون ما منعرف هي بالضبط شو هي السايكولوجي العالم، أول شيء مساعدة الناس. أنا هيك كثير كنت
قريب ايه كثير من الناس،
وكنت بدي نقي شيء اللي بحس حالي ناتشرال بانه بحس حالي مثل، وبس منفكر منيح منشوف انه بدون ما نعرف خطرنا شيء، بدون ما نحس انه خطرنا على شيء، وبدون ما نحس الاسباب. وانا مثلا بعائلتي دوري بالعائلة مغول بالعائلة كان انه انا بسمع الكل، كلهم عندهم مشاكل، كلهم عم بيحكوا بس انا ما عم بحكي كلمة، وعم حامل كتير. فمش it's not for nothing يعني اللي خطرت السايكولوجي، انه بتجي من قصتنا كمان.
بيير اكيد في عندك مرضى، واكيد داويت مرضى ومر عليك يعني بهالفترة الصغيرة اكيد اللي هي قصيرة، ولكن مر عليك كتير مرضى وقدرت تساعدهم بشكل كبير، مزبوط حكي؟
طبعا.
يعني إذا شفت إذا كان عندي عالم شفتهم.
أنا بدي أعرف إمتى تخرجت، يعني حتى نعرف قديش صار لك متخرج، وشو هلا بفترة التمرين، يعني كيف، لأن أنا عم شوفك شاب صغير، يعني حاطط لك يعني قد إيه عمرك؟ 22 سنة؟
23
23 سنة
24
يعني أنت ما حلو يا حساني، شوف مرضى كتير.
لا الحقيقة سوزان، لأنه أنا يعني عندي شوية فكرة.
أيوة،
شاف كتير مرضى وساعد كتير مرضى أكيد
بالتمرين، يعني عم تعمل تمرين كمان،
وعم بيشتغل أكيد بمستشفى دوغلاس.
ايه بطلته، بس هلا عنا ستاج يعني بالجامعة بالترينينج تبعنا، لازم نشوف زبونات ومصورين، وكل اسبوع عم نشوف سايكولوجيست بيقلنا كيف نعمل ويساعدنا.
يعني لسه في قد ايه في عندك ترينينج هلا لسه كمان؟
بقالي 3 سنين
3 سنين ترينينج، بس كله يعني يعني مع المرضى، بتحكي معهم كمان، بتعمل ستاج كمان ترينينج.
ستاج وفي كتير محلات فينا ننقيهم.
برافو عليك.
أكيد نحن مو أول لقاء وآخر لقاء رح يكون مع بيير.
أنا بس بدي أذكر إني بيير ابنه لسهيل شريك حسان، يعني أكيد أكيد باباك بيفتخر فيك يا بيير يعني.
أكيد، ولو كان معنا، لو كان بمونتريال أكيد كان عم يسمعنا، ولكن أكيد رح يسمع عبر الإنترنت. السؤال الأخير لك بيير، شو بتنصح الطلاب، كيف تنصحهم باختيار الفروع اللي بدهم يدرسوها؟
أهم شيء يعني اللي مثل ما قلت يسألوا حالهم أسئلة، والأسباب إنه ليش أنا بدي هالشي، بدي هالشي مشان انبسط عائلتي، وبدي هالشي مشاني أنا. وهيك هذا السؤال صعب كتير، خصوصا بالعائلات العربية، لأن كلنا نهتم بالكارير تبع أولادنا وأخواتنا، كلنا هيك لأنه صعب، فمنصير شوي ملانجي. فأول شيء نسأل حالنا إيه، وتاني شيء إيه، إنه نسأل حالنا شو بدنا بالحياة، وشو بيجي منا داخلي، لأنه البحوث كلهم فرجوا وعدموا انه الموتيفيشنز اللي بنعملها باسباب داخلي هن عندهم علاقه مع الصحه.
اوكي بيير، شكرا كثير على المعلومات اللي اعطيتنا اياها بهالفقره.
شكرا لكم،
اهلا وسهلا فيك. احبائي المستمعين، فاصل ونعود مع الفقره الفنيه ومؤيد الخالدي ومفاجاه الحلقه، انتظرونا.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. زوروا موقعنا على الإنترنت www.sagi.ca. بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند Financier Sun Life، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة،
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع المبلغ يلي دفعته بالكامل.
لتضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-88-777-06
514-88-777-06
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل.
شو قصتك حايفة لايفة؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي. فوياج كلاسي 306 Fleury West 514-448-0078-514-448-0078.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي. أجبان وألبان ماركة دي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدوري شنكيش عيران وسمنة بلدية وهو من الأسواق. ماركة ماركة دي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماركة عدل تأينا تبني عكاوي تأينا.
برنامج ليالي أمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
باقي المستمعين أسعد الله مساءكم بكل خير. مؤيد الخالدي يحييكم من برنامج ليالي أمال الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط، وكالعادة أتمنى لكم سهرة رائعة وجميلة ملؤها الفن والطرب الراقي والعظيم. ولازلنا باحتفالنا بعيد الموسيقى العالمي، لذلك اليوم في معي مفاجأة على مستوى عالمي لن أعلن عنها إلا بعد بداية الفقرة مع المقطوعة الأولى. كوننا نحن عم نحتفل بالموسيقى العالمية بدي أقدم لكم مقطوعة بعنوان سماعي للفنان العربي السوري الراحل الكبير اللي رحل عنا من حوالي 3 أشهر الأستاذ عدنان أبو الشامات. أرجو أن تستمعوا وتستمتعوا معي.
أحبائي المستمعين رحم الله الأستاذ عدنان أبو الشامات، فقد كان موسيقي فذ والحقيقة قبل ما أيضا ما أبتدي الشيء بالشيء يذكر، بما أنه نحن في احتفالية موسيقى فيجب أن نكرم الموسيقيين الكبار الأساتذة اللي عايشين معنا أو رحلوا. وللأسف الشديد من يومين فقط رحل عنا فنان عربي سوري كبير من علم من أعلام الموسيقى الشرقية على مستوى الوطن العربي، ليس فقط في سوريا ولكن في كل الوطن العربي، الفنان الراحل الأستاذ سليم سروي. هذا عازف العظيم الفذ، عازف القانون والمؤلف الموسيقي والملحن الموسيقي. الأستاذ سليم سروي كان علما من أعلام الموسيقى الشرقية، ساهم بتأسيس الإذاعة السورية في الخمسينيات وشغل منصب رئيس دائرة الموسيقى في الإذاعة، ودرس آلة القانون في المعهد العربي للموسيقى اللي سمي لاحقا معهد صلح الوادي، وأنا طبعا درست في هذا المعهد بطفولتي. كان أستاذ كبير وكان عازف متميز لآلة القانون على صعيد الوطن العربي. في عام 1952 بلش التأليف الموسيقي وقدم أول مقطوعة موسيقية بعنوان نادية، يلي هي كانت خطيبته وطبعا أصبحت زوجته وأم لأربع أولاده، منهم الفنان المشهور والزميل العزيز أستاذ باسيل سروي يلي رافق والده طول حياته. من أكثر من 40 عام وصف الموسيقار الراحل الموسيقار الشباب أستاذ محمد عبد الوهاب أصابع سليم سروي بأن هي أصابع ذهبية لن تتكرر، نظرا لإبداعه في فن العزف على آلة القانون. بعد مسيرة امتدت لأكثر من 60 عام تنقل خلالها ما بين إذاعة القدس في فلسطين والإذاعة الأردنية في رام الله وإذاعة دمشق والمعهد العربي للموسيقى. الحقيقة ليس أمر غريب أنا برأيي أنه يرتبط اسم سليم سروي بالحركة الموسيقية بسوريا بصفته موسيقي شامل، وألف الكثير، يعني ألف أكثر من 900 مقطوعة تصور، وصدر له كتاب يحتوي على أكثر من 500 صفحة منوطة بإيده من خلال لمقطوعاته، وعمل أيضا تمارين خاصة لآلة القانون وآلة البيانو بنفس الوقت. الأستاذ سليم أثر الموسيقى العربية بكثير من المقطوعات الموسيقية الجميلة، قدم أكثر من 1000 أغنية تصوروا لمطربين سوريين وعرب. الحقيقة يعني في شغلة تقال، الكثير من العازفين كانوا يرفضون العزف إلى جانب الأستاذ سليم سروي خوفا من عدم مجاراته لأنه كان موسيقي بث، لذلك اضطر في مقطوعات موسيقية كان يسجلها لإذاعة دمشق اضطر أنه يسجل الأصوات فوق بعضها حتى يعني كان يأخذ دور أكثر من موسيقي حقيقة. الأستاذ سليم سروي مع العمالقة له قصص كثيرة لا تنتهي. الراحل عبد الوهاب طلب منه من سليم سروي بكتاب رسمي في عام 1972 أنه هو يشتغل معه بالقاهرة، والسيدة أم كلثوم أيضا طلبت من أستاذ سليم سروي ورافقها على آلة القانون، طلبت منه أن يكون ضمن فرقتها بعد وفاة عبد صالح العازف المشهور. طبعا حاز على الكثير من الجوائز، وتقديرا لإنجازاته بخدمة الموسيقى العربية وإبداعه بالعزف على القانون منح أيضا من دمشق ومن القاهرة شهادة الدكتوراه الفخرية له. طبعا كرم بأمريكا وفرنسا وفنزويلا وتونس وفرنسا والجزائر، حصل على كذا دبلوم من فرنسا. الحقيقة يعني الكثير الكثير يقال عن الأستاذ سليم ثروي رحمة الله عليه. توفي طبعا ما قلت لكم يومين ثلاثة، توفى الأحد بمشفى الأسد الجامعي عن عمر يناهز 78 سنة، وشيع جثمان الطاهر من مشفى اليوارة الثرى بمقبرة مجمع باب شرقي باب توما. رحم الله هذا الفنان الفن الخالد والفنانين الكبار ما بيروحوا بيضلوا مزروعين فينا. أحبائي نعود إلى احتفالية الموسيقى الجميلة، وبما أنه الموسيقى هي لغة عالمية ليس لها حدود وليس لها وطن، هي عبارة عن 7 أحرف موسيقية فقط تجول بكل أرواح الناس خلينا نقول ووجدانهم وضميرهم، بدي أنقلكم إلى إيطاليا بدي سمعكم مقطوعة موسيقية جميلة جدا للموسيقي البينوني. هي مقطوعة طويلة ولكن بدي اقتطف ولو شوي من أداجيو للبينوني. نستمع. البينوني وهذه الموسيقى الشعرية الجميلة تصوروا 1600-1650 إذا ما خانتني الذاكرة. أحبائي احتفالية الموسيقى اليوم تتوج إذا صح التعبير بلقائنا مثل ما وعدتكم بفنانة عربية كريمة كبيرة، فنانة على مستوى عالمي من الجزائر الشقيق، هذه الفنانة التي جابت العالم وهي تقدم فن الغناء الأوبرالي بأرقى وأجمل المستويات، هذه الفنانة التي تتلمذت على يد كبار مدرسي الغناء الأوبرالي في العالم، سواء لما كانت بالجزائر درست في المعهد بالجزائر أو سواء على أيدي خبراء روس على مستوى عالمي، وأنا لي الشرف أني بعرفهم شخصيا، ومن ثم 6 سنوات بعد ذلك في إيطاليا لتدرس أيضا الحرفة الإيطالية أو المدرسة الإيطالية الأوبرالية، ومن ثم جاءت من جديد من حوالي أكثر من 4-5 أشهر إلى مونتريال. اسمحوا لي رحب معي بالزميلة والفنانة العربية الجزائرية العالمية الأخت فيروز أجيدة. يسعد مساك فيروز. أهلا وسهلا فيك بالمغرب العربي عموما بيقولوا يعيشك مو هيك؟ يا أهلا وسهلا، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. نورت مونتريال بوجودك. يعني طبعا إذا أخذنا الحلقة كاملة لن تكفينا التحدث عن تاريخ فيروز الفني، لكن محطات هامة جدا في حياتك، إحدى هذه المحطات هي مشاركتك وغنائك بأهم المسارح في العالم، سواء بدءا من الجزائر وانطلاقا إلى روسيا وانطلاقا إلى أوروبا، ومن ثم الغناء على مسارح الهامة جدا في العالم ومنها في إيطاليا. بعتقد أيضا أنه لمحة أو خطوة هامة بحياتك حصولك على جائزة رئيس الجمهورية في عام 2007 بالجزائر، جائزة عبد العزيز بوتفليقة، لما كانت الجزائر عاصمة الثقافة. فيروز، بدي تحكي لي أنت عن نفسك.
أنا بديت ندرس الموسيقى الكلاسيكية في الجزائر العاصمة.
نعم.
مع سيدة ساويتا تيانا سيرجيفا.
نعم، روسية.
أستاذة روسية. نعم. درست معها 6 سنوات.
نعم.
وغنيت مع الأوركسترا السيمفونية الوطنية للجزائر. نعم. في المسرح الجزائري.
نعم.
في قاعة ابن خلدون في قاعة هما في الجزائر.
نعم. نعم.
وبعد دراستي 6 سنوات في الجزائر تحصلت على منحة لدراسة في
إيطاليا.
في إيطاليا ميلانو.
نعم. نعم.
ودرست في ميلانو أيضا مع أستاذة كبيرة بيانكا ماريا كازوني. نعم. اللي تعلمت معها تقنيات الأوبرا أيضا.
سي سينيوريتا، أنا ما بعرف غير الكلمتين الطلياني والمعكروني طبعاً.
ودرست وقمت بحفلات متعددة في إيطاليا، عملنا جولات في شمال إيطاليا.
نعم.
كان لي الفرصة أني نقدم بلادي الجزائر والبلدان العربية أيضا، لأني كنت نقدم حفلات.
نعم.
المقطع الأول.
نعم.
كان دائما من المقطع من الأوبرا، والثاني كانت أغنية عربية.
يا سلام.
جزائرية أو عربية.
أو عربي. أنا هي النقطة اللي بسألك عنها، يعني فيروز، في كثير من الناس تتهم أحيانا الموسيقى العربية إنه هي غير قابلة لأن تكون بالمستوى العالمي، ولكن يعني كثر من المطربات الأوبرا العالميات يقدموا أحيانا غناء عربي، وأيضا حتى ليس مطربات الأوبرا ولكن المطربات العربيات مثل السيدة فيروز أوصلت الفن العربي إلى مستوى العالمي. طبعا لاحقا أيضا حنسمع السادة المستمعين دليل على أنه ليس فقط الغناء ولكن الموسيقى العربية هي أيضا قابلة لأن تكون عالمية، بل بعض المقطوعات الموسيقية العربية أخذها كبار الموسيقيين العالميين وعزفوها بشكل كلاسيك، وهي موسيقى الأستاذ فريد أطرش وعبد الوهاب، حنحكي عن الموضوع لاحقا. لكن اللي لفت نظري فيروز هو أدائك الرائع لعمل صعب جدا، قليل من استطاعوا أن يغنوا هذا العمل، ولا ألا وهي أغنية السيدة أسمهان يا طيور.
نعم.
يلي لحنها فريد عصره وزمانه الأستاذ فريد الأطرش.
نعم.
بدي تحكي لي عن يعني عن خلينا نقول انه مو عن الفرق ما بين الغناء الاوبرالي الغربي والشرقي، ولكن تحكي لي عن شعورك وتعاملك مع الغناء العربي القابل لكي يكون اوبرالي.
انا دايما نعمل عمل بحث في حتى نلقى المقطوعات اللي نعم. تناسب ممكن الصوت الأوبرالي، لأنه مش كل الأغاني العربية ممكن تؤدى بصوت أوبرالي. صحيح. بس بعض المقطوعات جميلة جدا يجب نعم. أن نقدمها تؤدى بطريقة أوبرالية حتى تصير يعني تصير عالمية وتصير صحيح. عندها لون خاص، لأن صح. التقنية الأوبرالية تعطيها لون خاص
صحيح.
ولأن التقنية أيضا تساعد صح. على تأدية هذه المقطوعة بطريقة مختلفة ولكن تضيف لها شيء يعني مختلف.
تطبيق، خلينا نقول انه تطبيق التكنيك الاوبرالي الغربي على الاغاني العربية القابلة لهذا النوع. طيب يعني اليوم نحن حضرنا انا وياك، وهي شغلة نادرة انه نحن هلا حيكون في عنا عزف لايف، انا حعزف لايف وانت حتغني وتسمعي السادة المستمعين يا طيور هذا العمل الصعب جدا، ويلي انا بعتبره واحد من اهم الاعمال العربية العالمية التي قدمت للعالم. انا اذكر لي الشرف طبعا انه بطرحت الماجستير تبعي انا قدمت هذه الاغنية كدليل على انه الموسيقى العربية هي قابلة تغنى اوبرا. إذن خلينا نبتدئ نسمع السادة المستمعين الصوت الرنان مع العزف المتواضع لي. لا الله يخليك يا رب. إذن أوكي، إذن أحباء المستمعين هلا نحن حتستمعوا لأغنية يا طيور للعملاقة أسمهان ولحن فريد ولكن بصوت العزيزة فيروز. يعني Ooh. احسنتي. يعني والله شيء جميل. احبائي المستمعين بس لو كنتوا متابعينا على الويب كام وتشوفوا، ما بعرف يعني عصام بعتقد رغم انه على قد الاستديو ما هو احنا عنا هون صغير شوي على قد ما انه كبرت قلوبنا بوجود فيروز معنا اليوم.
الحقيقة يعني أنا كتير كتير سعيد بهالصوت، الله يعطيك العافية، صوت حلو كتير وأداء رائع، ويعطيك العافية مؤيد.
الله يعافي لقلبك. طيب فيروز، أنا بدي ريحك هلأ شوي بين أنه شيء بشيء يذكر. إذن أكبر دليل على أنه الموسيقى العربية هي أيضا هي من مصاف الموسيقى العالمية، أنا بدي أقدم لكم دليل هالعملاق العظيم فريد يلي لحن هذا العمل يلي هو يا طيور، يلي هو ما بعتقد في عمل شبيه له، لحن الكثير من الألحان وله بصمة خاصة، موسيقى نجوم الليل. طبعا كلنا نعرف موسيقى نجوم الليل. أستاذ فريد أخذت منه أو طلب منه فرانك باورسيل، ذلك الموسيقار العالمي، وسجلها فرانك باورسيل لنجوم الليل مع الأوركسترا بعام 1964. حابب أنا أهدي فيروز هذه الموسيقى وشوفوا كيف موسيقى العربية كما غنائنا قابل لأن يكون عالمي. نستمع. هذا هو فريد الأطرش، شو رأيك بهالعمل فيروز؟
هايل، من هايل.
يعني والموسيقى رائعة.
الحقيقة هو فريد، يعني أنا دائما بقول هو فريد عصره وزمانه، فعلا فريد من نوعه. طيب فيروز، أنت غنيتي بلغات عديدة، غنيتي بالتلياني، غنيتي طبعا بالألماني بعد أو باللاتيني، غنيتي بالروسي، وغنيتي أيضا الأشياء التراديشنال العربية أو الجزائرية بحتا، الجزائرية البحتة يعني، مثل شو استطعتي أنت أنك تشعري أو تضيفي من يعني تضيفي التكنيك تبع الأوبرا على الغناء التقليدي أو الشعبي، لأنه هي شغلة نادرة جدا يعني. كيف تجربتك مع هالموضوع؟
الشيء المهم أنه الأغنية تكون تقيسني، يعني الأغنية نكون نحبها،
نعم تشعري
نأدي أني روحي بتحس فيها.
صحيح.
اخترت أنا والمدرسة الروسية في الجزائر عليك مني سلام يا أرض أجدادي،
نعم،
اللي قدمتها أيضا في موسكو لما رحت في 2004 مثلت، نعم، الجزائر، كنت أول جزائرية تمثل بلدها في روسيا. قدمت هذه الأغنية اللي نالت إعجاب الجمهور باللغة العربية الفصحى.
حلو.
بعد ذلك لما رحت لإيطاليا كنت لازم نمثل بلدي أيضا في إيطاليا ونغني أغنية، غنيت عليك مني سلام، وكنت حابة نغني أيضا أغنية من أغاني الفنان الكبير إيدير،
نعم،
فنان قبائلي جزائري،
نعم،
أغنية اسمها السندو بالبربرية، باللغة البربرية،
نعم.
ولقيت مؤلفة يابانية كانت تدرس معي، أعطيت لها سيدي، سمعت السيدي وكتبت لي بارتيشن،
حتى نوتت يعني
الموسيقى، حتى سمحت لي أني نغنيها للبيانو والصوت. قدمت هذه الأغنية،
نعم،
قدمت أيضا حبيتك بالصيف
لفيروز،
لفيروز
برافو عليك، اللي هي كوبابلو، نعم. هي لا لا طيب هلا انا هلا نحن انا وياك كنا مقررين او يعني محضرين المقطوعه الاخرى روسيه، لكن انا بدي منك على الهواء هلا ومن دون تحضير تسمعينا وحاترك لك اختيار، عليك مني السلام او المقطوعه الجزائريه البربريه
تراديشنال. نقدم لكم السندو.
طيب تفضل.
اوكي
تفضل.
السندو السندو افكر دود دملا، السندو السندو اكنا نتشرب قيل، اكنا نتشرب قيل، اندو غندو هاي غير فكت سوار جتب بوديك نتمني، اندو هندو هاي غي فكت سوار جثب بوديك نتمني،
السلام. طيب سؤال، شو يعني الصندوق؟ صندوق يعني صندوق؟
لا مش الصندوق، الأستاذة الروسية أيضا كانت تقول لي الصندوق، غني أغنية الصندوق.
شو الصندوق يعني؟
الصندوق هي احنا نقولوا لها القربة،
نعم،
هي يعني مصنوعة من جلدة لا
القربة، القربة يعني اوكي،
ويحطوا فيها الحليب،
نعم،
الجبل، ويعملوا بها يمخدوها،
بيساووا فيها الحليب، بيحطوا الحليب بصير قشطة ولبنة،
وهيدي كأن يعني الموفمون كأنه بتعمله لتنوم الصغير،
بتسوي
استعارة يعني،
اوكي اوكي اوكي،
استعارة اغنية كتير
يعني، هي عبارة عن رمز تعبيري بس، نعم. بس شيء جميل، برافو عليك.
شكرا.
طيب فيروز، انا كمان بدي اهديك مقطوعة اخرى ولموسيقار عالمي سوري، طبعا هو العمل مدته اكثر من ساعة، واللي انا وعدتكم ان شاء الله قريبا عم نسيق انا ويا الموسيقار العربي السوري العالمي الاستاذ صفوان بهلوان، حسمعكم ولو جزء بسيط من السيمفونية اللي كتبها، يعني احنا حتى ليس فقط انه اغانينا قابلة ان تكون عالمية، ولكن موسيقيين قدموا شيء على مستوى العالم. هذا العمل الذي قاده أستاذي المايسترو الكبير أستاذ نور الحيباني. الثاني مع الفيلهارموني أوركستر تبع ألمانيا، وطبعا تلحين الأستاذ الكبير الأستاذ فنان صفوان بهلوان. حنستمع جزء من الربان والعاصفي، وبين قوسين طبعا هو ابن جزيرة أرواد الجميلة، مشان هيك بسميها الربان والعاصفي. نستمع ببصمة صفوان بهلوان. الموسيقيين العرب الكبار. فيروز، نعود إلى روسيا والغناء الروسي. شو شعرتي فرق ما بين اللون الروسي واللون الطلياني واللون الشرقي؟ خلينا نقول، يلا خلينا نتعمق بموضوع أكثر.
كل طبع عنده لون، عنده إحساس لازم يكون عندك حتى تغني.
روح خاصة يعني بكل لون.
روح خاصة. الموسيقى الروسية بصفة عامة هي أغنية عميقة جدا وتعبر على الأحاسيس بطريقة قوية. وأنا شخصيا علاقتي مع الأغنية الروسية علاقة
دافئة جدا،
لأني فتحت عيوني مع الموسيقى الروسية. لأن الأستاذة كانت روسية وكنت نغني كل أغاني روسية الشعبية والكلاسيكية، وحبيت بزاف هذه اللغة وغنيتها مدة 6 سنوات وما زلت نغنيها. الموسيقى الإيطالية
رومانتيكا
لأنه اللغة الإيطالية لما نتكلم حتى باللغة الإيطالية كأننا نغني. صحيح. يعني وعندها طبع، عندها روح خاصة، والأغنية والموسيقى الإيطالية جميلة جدا. بوتشيني بس يعني عندهم.
طيب والشرقي؟
الشرقي لازم تكون عندك روح شرقية
يعني خلينا نقول، أنا دائما بقول هالمثال إنه الموسيقى الغربية مهما كانت، الموسيقى الروسية هي أكثر موسيقى شرقية قريبة للعرب خلينا نعتبر، ولكن الموسيقى الغربية هي رسم محكم الأحداث، بينما الموسيقى الشرقية هي كلياتها روح.
حاجة يعني اللي نفتخر بها نقول احنا كفنانين عرب. انا نقول انا مطربة اوبرا، نغني الاوبرا بكل
كل الوان
كل الوان وكل لغات. وعندي الفرصة اني نغني الموسيقى الشرقية والعربية، ولكن العكس مش صحيح.
صحيح، أنا دائما أقول
صعب بزبط. جدا، لأنه غربي مش سهل عليه نغني أغاني شرقية. شرقية وهذا طبعا. نعتز حاجة نعتز بها بزاف.
أكيد، وأنا بدي دليل على هذا الموضوع. طبعا العمل الذي غني بكل لغات العالم اللي هو العيون السود، أو نحن نسميه بالروسي الأوتشي تشورني. هلأ كلامك هذا رائع وجميل، لكن بدنا إثبات صوتي منك بأغنية أوتشي تشورني أو العيون السود، شو رأيك؟
حاضر.
طيب، كان لأنا أقوم على البيانو. يعجز الكلام. والله بدي اقول لك من كل قلبي فيروز احسنتي. مطربي الاوبرا العربي اللي استطاعوا ان يصلوا الى المصاف العالمية قلائل جدا يعني، وانا لي الشرف انك انت اليوم موجودة معنا وعم تقدمي هذا اللون الاصيل والكبير والغناء الصعب والناذر. يعني بدي حييك من كل قلبي يا فيروز.
شكرا.
صدقا وبلا مجاملة. الحقيقة أنا نطرت السادة المستمعين، وحتى عصام عم يقول لي أنه ذكر بأرقام الهاتف، صار في خطوط كتير عم تنتظرنا على أي حال. للتذكير أيضا بالهاتف 514-745-6789 514-745-6789. لسوء حظي أنا يعني لغتي بالفرنسي بتبكي الحجر، لذلك ما حقوله بالفرنسي، يمكن في معنا هاتف ناخده. ألو،
مرحبا.
اهلا وسهلا.
يعطيك العافيه يا ابني.
الله يعافيك. يا مرحبا، اهلا وسهلا.
الله يخليك.
بس يا ريت توطي صوت الراديو شوي لانه عم يصير في ايكو.
مظبوط.
الو
الو،
اهلا وسهلا مدام.
شافك حلو بزفرزوز.
يخلي لي اياك، الله يديمك يا رب.
الله يخليها يا رب، يخليها
العافيه. هاي الفنان الغالي فيروز، من وجه لك كل تحياتنا.
هنيلي يا هنيلي يا الله يوفقك يا عم تنيك.
شكرا يا ستي، هي عم تسمعك.
شكرا جزيلا،
شكرا على اتصالك. الله يديمك ان شاء الله. ما منك فعندنا الاتصال، ناخذ اتصال اخر. الو.
الو مساء الخير.
مساء الخيرات، اهلا وسهلا
استاذ مؤيد.
تحياتي.
تحياتنا اليك.
الله وسهلا
وضيفتك والكنوز اللي تقدمها لنا كل ليله اربعاء.
هاي العزيزه فيروز ونحن كبرنا فيها اليوم.
اوي شرف عن جد. انا سمعت صوت ما حتى قال لي زوجي هي عربية مش روسية ولا إيطالية.
صحيح.
قلت له صحيح، قال لي إيه دك تسمعي أنها مش لا روسية ولا إيطالية.
يا ستي فعلا. وفيروز ما بعرف فيروز معك حكية هاي يعني.
يعطيك الصحة، هذا شرف لي يعني نغني لل.
فرانشمون سي ان اونور سي ان بليزير. Très belle voix, comme ils disent.
Merci beaucoup.
Et أداء يعني جميل جدا. يعطيك الصحة.
يسلمك يا عائشة.
بون ما عدناش عارفين على نفسك بون خاطر ما سمعناش بك من قبل. دونك حابين نعرفوك.
هي جديدة على مونتريال جاي، ما صار لها 4-5 أشهر.
دونك لي توت نوف.
لك.
جديدة، مرحبا بك أن توكا.
يسلمك يا عائشة.
والله يعينك، مي فرانشمون. J'ai entendu la voix, je suis restée comme on dit bouche bée. Franchement, c'est très très bien. Je souhaite la continuité.
Merci beaucoup.
Et puis faut persévérer et continuer sur cette voie. C'est très beau ce qu'on a entendu aujourd'hui.
Merci beaucoup.
إن شاء الله يعني قريبا.
باش يفهمني اخ مؤيد.
لا لا عم بفهم انا ها يعني عم لقوت كم كلمه
شو يقولوا شيء فرح شيء جميل كثير.
يخلي لي ياك ان شاء الله. نحن بنحاول نرتب حفل كبير باذن الله تعالى للفنانه العزيزه فيروز. يحييك الله يخليك يا رب.
وانت استاذ مؤيد لا يعطيك الصحه.
يا الله يعافيك.
اشياء ما سمعناهاش من قبل. انا سمعت اشياء عن حقيقه ما سمعتهاش من قبل وكنت في غاية من الانبهار. حتى لو كان من أغاني اسمهان ولا من أغاني حتى من أم كلثوم، في أغاني ما سمعتهاش من قبل يعني.
صحيح.
حقيقة يعطيك صحة.
الله يعافيك ويصح لي قلبك دائما يا ستي.
الله يوفقك.
شكرا يخلي لي ياكي. الله يديمك. شكرا. كمان في معنا هاتف ناخذه فيروز. ألو.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
أنا سمعت هذه المغنية و... نعم. احنا بسكون لكون ما نعرفوهاش في الجزائر. في الجزائر.
هي تفضل فيروز حتجاوبك. نعم.
اهلا اختي. انا غنيت كنت ندرس في الجزائر من 99 حتى 2004 وكنت لا سوليست على اوركستر سيمفونيك ناسيونال. غنيت ابن خلدون، لوبيرا دالجي، ابن زيدون. كنت نغني بس الكلاسيكي مع تحت قياده المايسترو رشيد ساولي.
Parce que je vais vous dire, j'ai entendu votre chanson.
Non.
Vraiment, ça m'a donné les larmes. C'était tellement. J'ai jamais vu, moi parce que ma mère est russe et je connais cette chanson depuis mon enfance, mais j'ai jamais vu personne la chanter aussi bien que vous.
يسلمك يعطيك الصحة. هذا الشيء شرفني. يعطيك الصحة مدام.
Et puis moi je souhaite vraiment que vous tous les مشهورة vraiment.
Inch'Allah. Inch'Allah. احنا قمنا بحفلات يعني في
حصلت على الجائزة الأولى من رئيس الجمهورية في 2007. بعتقد هذا شرف كبير.
C'est normal, ça se comprend.
ميرسي يا ستي عايشة.
Alors أنا نشكركم كثير لهذا الحصة.
الله يخليك.
فيروز. ونتمنى لها une très bonne continuation.
ميرسي كثير. شكرا. ميرسي بوكو. فيروز بما انه نحن فتنا بالروسي، انا بدي اهديكي موسيقى روسية جميلة جدا، هو عبارة عن فالس من الايقاع البطيء، وانا الشرف انه درست عند هذا العملاق، واحد من اهم مؤلفي الموسيقى في روسيا رحمه الله وتوفى من كذا سنة، واندري بيتروف. بدي سمعك هالفالس الجميل اللي فيه مداخلات بالجمل الموسيقية من اروع ما يمكن. نستمع. الموسيقى الروسية فيروز، وهذا الإحساس الروسي بالمناسبة في مستمع التسليط وما قدر يتابع بكية من التأثر. وأنا بدي أتشكرها، ما عرفت مين، وعصام ما قال لي مين، لكن قال يتوجه لك تحية محبة. وأنا بعتقد أنه عندما يصل المسج الموسيقي بهذا الشكل يلامس المشاعر والأحاسيس وبتبكي مستمعة على الخط، معناتها رسالتك وفنك وصل يا فيروز. كمان في معنى اتصال. أنا وقفت كثير سادة المستمعين. ألو.
ألو بونسوار.
بونسوار، أهلا وسهلا.
مستعدي أنطر أنا.
أهلا وسهلا مدام.
أنا بلشت نطير من الأول، بلشت طاير.
يخليلي.
وأنا طايرين وهلا عم تكفي علينا يعني.
يخليلي ياكي.
هذي كثير هذي.
أهلا وسهلا
مدام. يعني عن جد لا بالفعل يعني ما بعرف عن جد الفين بيعجب بحكي.
أكيد أنتوا يعني أنت زواقة كبيرة حقيقة.
فيروز
بكان بكان
فيروز
الغالي يعني.
فيروز
شكرا مدام.
شو يعني ما شو بدي أقولك، تهني على الصوت الفظيع، الأوبرا اللي بجنن. إيه
والله. والله.
أنا بجنب الأوبرا كمين فوق هيدا وكله. هي مش طبيعي يعني.
وبعدين لو بتشوفي
جايبة مش طبيعي يعني.
لو الناس شايفين على الويب كام قديش عم تبعد عن المايكروفون بشكل كبير، ما عم تطلع بالطبقات العالية. بسم الله ما شاء الله على الصوت. نحن في فن العربي بحاجة فنانين بهذا المستوى الراقي والجميل.
دخيلة دخيلة. نحن البيت اللي عملنا ما بتعمل غيرنا.
أكيد أكيد.
يعني شرف ومبسوطين. أنا عم جد عم
يا ستي خليلي ياك انا
يا مايسترو يعني.
الله يديم.
كمان الاصابع بتنلف بذهب.
خليلي ياك حرير. هذا من ذوقك ولطفك يا ستنا.
بس يعني كثير تعبتين علينا يعني. وعم نسمع يعني انا عم امسط كثير وقت عم بدق حضرتك.
خليلي ياك لسه ان شاء الله حتسمعي هلا ستي شغلات قادمه اكثر من 10 دقائق
اللي بقي. اكيد 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 يعني هذا عشمنا يعني.
بكل سرور.
وان شاء الله يوفقها لفيروز.
اي والله اي والله اي والله.
ترفع لنا الاسم لسه اعلى واعلى.
اي والله اي والله.
والانتريف ومكتر. اما بقى في
خليلي ياك. بدي اتشكرك على اتصالك. شكرا يا ستي. اذا فيروز، موسيقى الشعوب عموما والموسيقى التقليديه عند الشعوب هي موسيقى دائما قابله لان يعمل عليها لكي تتطور، بحيث يبقى التيمه خلينا نقول الاساسيه وممكن نشتغل عليها سواء غناء او لحنا. مثل عليك من السلام او اغنيه السندوي اللي حضرتك غنيتيها، يعني شيء جميل انه اغنيه تراديشنال وتصبح بهذا الغناء الاوبرا.
وهي اغنيه يعني كتبت في منطقة جبلية يعني.
نعم.
وين ما كانش كانت الفلوت.
نعم.
والجيتارة كانت اكونتانيمون بس.
يا سلام.
وكتبها يعني ويحكي على هذه
القربة. نعم.
هذه يعني.
نعم.
كيف كانت امه بتعملها لما هو كان صغير في عمره 5 سنوات، وانا بأديها وهي اغنية يعني تقليدية. كانت شعوب يعني حتى في الجدود هذا المغني كانوا يغنيوها بكري في الجبل.
نعم.
انا بعيدها مع البيانو
لانها اله
يعني
تصوري هذا الانسان البسيط لو كان خطر بباله انه في المستقبل هذه الاغنيه ممكن تغنى بشكل اوبرالي. هلا مثل اغنيه يلا تنام ريما تبع السيده العظيمه فيروز، كيف اصبحت رمز للاطفال. على اي حال بدي انقلك انا لجو اخر. بدي احبائي، بما انه نحن عم نتعرف وعم نحتفل باحتفاليه عيد الموسيقى العالمي من كل دول العالم، بالمناسبه هذا الموضوع سيتابع الاسبوع القادم ايضا، بدي انقلكم الى ارمينيا. انا بدي سمعك وشوفي التقارب ما بين التوناليتي اللي موجودة بموسيقانا العربية وموسيقانا الارمينية وحتى التركية. بدي سمعكم اهم عازف للآلة التراديشنال العظيمة اللي هي آلة الدوتوك، اللي هي شبيهة بآلاتنا مثل الناي او الأصاب، اللي هو جيفان كاسباريان، في لحن انا الحقيقة لما كنت بارمينيا سمعته كيف الناس بيعزفوه بصفاء وجمالية. هذا الموسيقار الكبير جيفان كاسباريان يعني عزف على آلة الدودوك. أنا بدي أهديك إليك شخصيا لكل السادة المستمعين وأحبائنا من أهلنا الأرمن، طبعا ما بسترجي لأنه مرتي أنا دي سمعكم ديل يامان لجيفان كاسباريان. بناخد اخر اتصال وسريع لانه حضركم النهاية السريعة. في معي هاتف. الو
استاذ.
ايوة
فعلا استاذ بكل معنى الكلمة.
الله يديمك يا رب يخلي لي ياكي.
الله والله. والاخت فيروز عظم عظم.
ايه والله عظمة يعني عظم. فهل انا بكل محبة فعلا عم اقولها لانه فعلا فيروز عظمة.
لا عظم عظمة الحمد لله. وانت ذوقك كتير حلو تحسس بالموسيقى وبسميته. كان شكرك كتير وهذه الحلقة هذه زعما دخلت لنا السرور على قلبنا.
خلي لياكي نحن هدفنا دائما ادخال السرور لقلبكم ان شاء الله دائما مسرورين ومبسوطين. شكرا
لك ويخلي فيروز
والله
ويعطيها سميت الاستمرارية ان شاء الله في المستقبل
باذن الله تعالى. انا بتشكرك من كل قلبي على اتصالك. شكرا يا ستي فيروز. يعني طبعا احبائي المستمعين للحكاية بقية والاسبوع القادم سنتابع باذن الله تعالى الاحتفال احتفالية الموسيقى العالمية. لسه لدينا بجعبتنا الكثير 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 من الموسيقى العربية الراقية العالمية الجميلة يلي انتو في ناس للأسف يعني ما بيعرفوها. فيروز انا بدي اتشكرك بشكل شخصي على قدومك اليوم للاستديو. وطبعا هي البداية وليست نهاية, يعني هي اول مرة وليس اخر مرة حيكون لنا لقاءات
إن شاء الله.
شو بتوجهي لجمهورك كلمة؟
انا نحب اولا نشكر المايسترو مؤيد من كل قلبي واسرة البرنامج على استضافتي. كنت فرحانة بزاف معكم اليوم يعطيكم الصحة وكنت مسرورة.
نحن مسرورين
ليكم وللجمهور.
يخلي لياكي نحن بمحبة مسرورين معك. لقاءاتنا قريبة إن شاء الله وعلى الهواء وإن شاء الله سيستمر العطاء الجميل. وأنا بحييكي على نضالك الفني.
شكرا جزيلا
لياكي. أحبائي جزء بسيط آخر مقطوعة من المقطوعة الوحيدة في العالم يلي ما طلع مثلها إيقاع. هذا الإيقاع الذي اخترعه محمد القصبجي مثل ما بيقولوا خلو الله وكسر القالب. إيقاع بالنسبة للموسيقيين بعرفوه على إيقاع 11/8 هي الأغنية الوحيدة بالكون التي فيها هذا الإيقاع. هي المقدمة الموسيقية من رأي الحبيب للعظيم أم كلثوم. استمعوا إلى هذا الجمالية. ألقاكم الأسبوع القادم ويدخل يحييكم برنامج ليالي مال الشام. تصبحوا على ألف خير وإلى اللقاء.
بانوراما راديو مونتي كارلو حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال.
مونتي كارلو الدولية الأخبار.
كمال طربي.
مستمعي الكرام مساء الخير، ساعة كاملة من الأخبار المباشرة والمواضيع المختلفة والمتنوعة في مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بالعناوين. الإفراج عن الصحفيين الفرنسيين إيرفي شاكير وستيفان تابوني بعد مضي 547 يوما على وقوعهما في أسر حركة طالبان في أفغانستان. أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في محافظة أدلب السورية وتعرض ناشطين سياسيين في الداخل لمضايقات وشتائم. القوات الفرنسية تسقط للثوار الليبيين عن طريق الجو أسلحة وذخائر من بينها صواريخ مضادة للدروع. وفي مساء مونتي كارلو الدولية نستضيف الناشط السياسي السوري منذر خدام الذي كان من بين منظمي المؤتمر التشاوري للمعارضة السورية الذي انعقد منذ يومين في دمشق. إليكم التفاصيل. تفاصيل هذه الأخبار وهي تأتيكم سيدتي وسادتي من مونتي كارلو الدولية. الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن شخصيا ظهر اليوم نبأ إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين إيرفي شاكير وستيفان تابونيه ومرافقيهما الأفغاني رضا دين بعد أن أمضوا 547 يوما رهائن لدى حركة طالبان في أفغانستان. كيف تمت عملية الإفراج وضمن أي ظروف؟ معنا مباشرة مراسلنا في كابل محب الله شريف. محب الله مساء الخير.
مساء النور.
هل توفرت لديكم معلومات عن الظروف التي رافقت الإفراج عن الصحفيين الفرنسيين؟
حتى الآن الظروف التي عرفناها من قبل حركة طالبان التي اعترفت بإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين وكذلك مرافقهم الأفغاني اليوم في مديرية تجابة التابعة لولاية كبيسة، الولاية التي تم أسر هذه المجموعة فيها، وكذلك المسؤولين في كابول لم يعترفوا بأي معلومات حول تلك المبادرات والمفاوضات التي أجريت بين الطرفين الفرنسي وحركة طالبان.
نعم.
لكن نحن كنا فرحانين بأننا رأينا الصحفيين ومرافقهم الأفغان بصحة كاملة.
هل باعتقادك أن دورا ما كان للسلطات الأفغانية في ذلك للرئيس كارزاي؟
بالفعل القسم الأمن خاصة وكذلك وزارة العدل كان لهذين الجهتين أبرز سهم وربما حصة في هذه المفاوضات، ولا نستطيع أن نصفها بالرئيسية أو الأساسية لكنها كانت تساعد لحل ووصول إلى هذه النتيجة
مساعدة ومسهلة. إذا نذكر بهذا النبأ، الصحفيين الفرنسيين إيرفي جيكير وستيفان تابونيه أطلق سراحهما اليوم في أفغانستان وأعلن أنهما سيصلان إلى فرنسا غدا الخميس. والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعلن أيضا عن تعديل وزاري بمناسبة انتخاب كريستين لاغارد مدير عام لصندوق النقد الدولي. التفاصيل معك حسن الحسيني.
وزير الموازنة فرانسوا بروان خلف كريستين لاغارد في وزارة المالية والاقتصاد وتولت فاليري بيكريس التي كانت تتولى حقيبة التعليم العالي والأبحاث تولت حقيبة الموازنة تاركة حقيبتها الوزارية إلى لوران فوكياز، وتم تعيين فرانسوا سوفادي من اليمين الوسط في وزارة الوظائف الحكومية، وعين بطل العالم السابق للوزن الثقيل في الجيدو داريدوية، عين سكرتير دولة لدى وزير الخارجية مكلفا بنفس الملف الفرنسيين في الخارج. وعين النائب مارك لافينير سكرتير دولة لقدماء المحاربين ورقية تيري مارياني من سكرتير دولة للنقل إلى منصب وزير. وتتميز هذه التعديلات بتعزيز مواقع الشراكيين بشكل أساسي في الحكومة التي دعمت أيضا بوزير من اليمين الوسط. وهذا يدخل في إطار استعدادات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لخوض معركة رئاسة الجمهورية بعد 9 أشهر.
شكرا حسن الحسيني. يبقى أن كريستين لاغارد التي تبوأت منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي ستتصدى أولا وأساسا لحل المشكلة الاقتصادية التي تعصف باليونان. وكان صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي قد قدم أو عرض برنامجا لمساعدة اليونان، هو برنامج تقشفي. أنظار الأوروبيين كانت متجهة بالفعل اليوم إلى أثينا بانتظار نتائج تصويت البرلمان على هذا البرنامج التقشفي. بالنتيجة صوت البرلمان اليوناني لصالح هذا البرنامج الذي يثير في أوساط المعارضة والفئات الشعبية اعتراضات حادة. من أثينا عبد السلام بركات.
اليونان انتهت أخيرا من إجراء الاقتراع البرلماني على إطار خطة التقشف، وصوت بالموافقة 155 عضوا وبالرفض 138. وسوف يتم غدا وبنفس الطريقة التصويت العلني على مشروع قانون يتضمن خطوات محددة لتنفيذ البرنامج التقشفي. ودخلت اليونان اليوم الأربعاء يومها الثاني من الإضراب العام الذي تسبب في شل الحركة في البلاد إذا توقف حركة المواصلات العامة والخطوط الملاحية والسكك الحديدية وإلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية وإغلاق مكاتب الحكومة وفروع البنوك. توتر ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين وسط أثينا، وأطلقت قوات مكافحة الشغب أعيرة نارية واستخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق جموع المتظاهرين الذين احتشدوا بالقرب من مقر البرلمان في أثينا في محاولة لسد مداخله. ويستمر الآلاف من الأشخاص في التوافد على ميدان سندغما المواجه للبرلمان، كما جاء إلى العاصمة أثينا العديد من المتظاهرين من المدن اليونانية المختلفة والأقاليم البعيدة، وأسفرت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين على إصابة العديد من الأشخاص. عدد من أعضاء البرلمان طالبوا الحكومة باستخدام اللازم حيال عدم استخدام العنف من قبل الشرطة والتي تطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين. عبد الستار بركات من أثينا، مونتو كارلو الدولية.
أخبار المساء وتستمعون إليها دائما من مونتي كارلو الدولية. في سوريا عودة العنف وأنباء عن سقوط عدد من القتلى في محافظة إدلب، إضافة إلى دخول القوات السورية منذ مساء أمس إلى قرى أخرى. كل التفاصيل عن الوضع السوري مع طولي شمي.
أفادت أنباء واردة من محافظة حلب وحسب الناشط السوري رامي عبد الرحمن المقيم في لندن بأن 7 قتلى سقطوا على الأقل في نيران القوات السورية في قريتي الرامي ومرعيان في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد. وكانت قوات من الجيش السوري مدعومة بالدبابات دخلت مساء الثلاثاء قرى عدة في منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب. كما أشار الناشط إلى توقيف قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي في حلب وقيادي كردي في الحسكة وهما من المعارضة، وإلى تعرض الكاتب المعارض الدكتور منذر خدام الذي ترأس الاثنين اللقاء التشاوري الذي انعقد في دمشق لتهجم متظاهرين مناصرين للنظام في اللاذقية، وأطلقوا هتافات معادية للقاء أي لقاء دمشق وللحرية وكالوا له شتائم. ودعا الناشطون من أجل الديمقراطية على فيسبوك إلى التعبئة يوم غد الخميس في حلب لتفجير المظاهرات وإشعال فتيل الثورة في مدينة حلب كما قال الناشطون.
وفي فقرة ضيف اليوم بعد دقائق من انتهاء هذه النشرة سنحاور الدكتور منذر خدام الذي ترأس كما قلت نشمي اللقاء التشاوري الذي عقدته أطراف المعارضة في دمشق. منذر خدام سيحدثنا عن طبيعة الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا، وأيضا سيحدد لنا موقفه وموقف المعارضة من الدعوة التي وجهتها السلطات السورية عقد لقاء تشاوري تمهيدا لمؤتمر للحوار الوطني في 10 من الشهر المقبل. منذ الخدام بعد دقائق من انتهاء هذه النشرة، فابقوا معنا.